وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، نرحب بسماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في هذه الأمسية الطيبة المباركة التي سيتحدث فيها سماحته عن الإصلاح والتبديل وأثر دماغ المجتمع. وإن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تشكره كثيرا على تعهده وزياراته لها، فما طلب منه جزاه الله خيرا أن يسلم في لقاء أو ندوة أو توجيه إلا ويستجيب صار مع مشاغله وأعباه، جزاه الله سبحانه وتعالى خيرا ونفعنا بما نستمعه منه. وأرحب بكم أيها الإخوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا اللقاء الخير والبركة والفائدة والنفع لنا في حاضرنا ومستقبلنا، فما أحوجنا إلى النصيحة الصادقة والتوجيه الطيب، وما أحضانا بالاستفادة والعمل. وسيكون حديث سماحته في حدود نصف ساعة، بعد ذلك يتفضل في الإجابة على الاستفسارات والأسئلة التي تقدم قدر الإمكان والوقت. وأدعو سماحته للحديث في موضوع اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلى لهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله الكرام وأبناء الأعزاء في سبيل التعاون على الخير والتواصي بالحق وبيان ما يجب اجتنابه مما حفظ الله من الإسراف والتبذير، وما يجب التزامه من الاحتفاظ في جميع الأمور والحذر من طرفي الإسراف والتقديم والتبذير. والله عز وجل شرع لنا أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نتواصى بالحق والصبر عليه، وأن نذكر ولائم وبين جل وعلا أن نذكر تنفع المؤمنين، كما بين سبحانه أن كتابه الكريم فيه هدى والعظة وبه الذكرى والبشارة وبه الدعوة إلى كل خير وبه الإنذار من كل شر، كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لأهل الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وبين عز وجل أن كتابه فيه بيان كل شيء، قال سبحانه: ونزلنا على الإنسان بيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال في حق الرسول عليه الصلاه والسلام: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. فكتاب الله وسنه رسوله الكريم عليه الصلاه والسلام فيه من الهدى وفيه من العذاب والنذار وفيه من بيان كل ما يحتاجه العباد في امر دينهم ودنياهم، وفيه من الدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال والتحذير والانذار من كل ما يخالف ذلك. وبعد شكر الله عز وجل على هذا اللقاء المبارك اشكر جامعه الامام محمد بن سعود على دعوتها لي لهذا اللقاء، واسال الله القائمين عليها وعلى راسهم الاخ الكريم الدكتور عبد الله التركي التوفيق لما فيه الراس ولما فيه صلاح العباد والبلاد، كما اساله سبحانه ان يوفق الجميع لكل ما نرضيه سبحانه ونقدم لديه ولكل ما فيه صلاح قلوبنا واعمالنا وسعادتنا عاجلا واجلا، انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاخوه في الله، سمعتم عنوان الكلمه الاصرار والتبذير واثرهما في المجتمع. الاصرار والتبذير عملان مذمومان قبيحان، قد دل كتاب الله عز وجل وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام على النهي عنهما وعلى التحذير منهما. ففي كتاب الله عز وجل في مواضع كثيره النهي عن الاسراف والوعيد للنار لاهل الاسراف والمد والثناء من ترك الاسراف، كما في كتاب الله عز وجل التحذير من التبذير. فالاسراف والتبذير عملان منكران قبيحان وعواقبهما وخيمه، وهما يجريان في الأموال وإن للإسراف لغير المال أيضا بكل شيء. فالإسراف واقع في الحلال والحرام والواجبات وتعتريه الأحكام الخمسة، أما التوزيع كله مذموم. قال الله جل وعلا: يا بني آدم كلوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فبين سبحانه وتعالى أن علينا أن نأكل الزينة وأن نأكل ونشرب ولا نسرف، والمقصود من ذلك أكل ما تشتهى به الأموال، ومن يتيمن به المؤمن بين يدي ربه وبين العباد، وأن يأكل ويشرب ما يقيم أوده وما يحفظ حياته، وأن يحذر الإسراف. فالإسراف يكون في الأكل والشرب، ويكون في الإنفاق، ويكون في بقية المباحات بالزيادة، ويكون في الواجبات بالغلو، ويكون في المحارم بالغلو أيضا والزيادة. ولهذا أطلق النهي عنه: لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وصرح أهل العلم بين الإسراف والزيادة إن أرضيته حلال أو أرضيته واجب أو أرضيته محرم أو مثله مستحب أو مثله مكروه، فالزيادة على ما حده الله تسمى الإسراف. والإسراف يكون في الجبلة محرما لأن الله نهى عنه وذم أهله، وقد يكون مكروها إذا لم يصل إلى حد الضرر وتجاوز المشروع ولكن لم يصل إلى حد الضرر والإضاعة للمال. وإن مدح الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن بتوسطهم في الإنفاق بين الإسراف وبين الإكثار، قال عز وجل: والذين أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وقل أن يكثروا من الرباع وكان لا ذلك أوهام. فالإسراف مذموم والإكثار مذموم والعدل بينهما. فالإسراف الزيادة التي لا عادة إليها ويع المال، والإكثار النفس الذي يضر ويسر صاحبه إلى البخل، وهذا أيضا مهموم. والوسط هو المطلوب وهو خير الأمور. فالإنفاق الذي يتجاوز الحدود مهموم، فإذا كان قليلا يسيرا أطلق عليه كثير من العلم أنه مكروه وأنه رغم الإسراف، وإذا عظم ضرره كان محرما ودخل في الإسراف في مطلق محرم. وقال عز وجل: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، يا قوم إن لها الحياة ولا ساعة وإن الآخرة لدار القرار، من عمل خيرا فلنزل مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك لهم أجرهم سبل إلى ذلك الإحسان. ويا قوم لا أدعوكم إلى النجاة وتدعوني إلى النار، تدعوني لأقرب الله في السنة ما ليس لي علم وأنا أدعوكم إلى عليم الأبصار. لا جرم أن تدعوني إليه فترة فترة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن ربنا إلى الله وأن المسلمين هم أصحاب النار. فعظم هذا الأمر وبين أن أهل الإسراف هم أصحاب النار، وما يأتي إلى أن الإسراف يدخل في العبادات، فإن صرف العبادة لغير الله إسراف سريع وهو أقبح الإسراف، وكذلك ركوب ما حرم الله يعني ما يدخل في معاصيه وكفره من أعظم الإسراف. فالشرك بالله إسراف والمعاصي إسراف، وأصحاب هذا وهذا متوعدون بالنار، لكن الحكم يختلف. فأصحاب الشرك متوعدون بالنار وبالخلود فيها أبد الآباد، نعوذ بالله من ذلك. وأصحاب المعاصي متوعدون بالنار لكن عذاب له نهاية وخلود له نهاية، قد مخلدون لكنه خلود مؤقت كما قال في القاتل والزاني ويخلد فيه مهان، فإن خلود المشرك خلود أبدي، وخلود العاصي من الزنا أو الجراب أو المسكر أو قتل النفس أو نحو ذلك خلود له نهاية، وكل ذلك إسراف. ولهذا قال: وأن المسلمين هم أصحاب النار، لإسرافهم في تعاطيهم ما حرم الله وفي شركهم بالله وإخيانهم للرسل. وهكذا قوله جل وعلا: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، المسلم كذاب يسلك بكفره وعناده وإن كان ما جاءت الرسل كعمله الأولى وأصحابه، ويسلك في ركوبه المحارم وعدم وقوفه عند حدود الله عز وجل، وكجاب في إنكاره الحق وتحديده الرسل وإنكاره المعاد وإنكاره الجنة والنار إلى غير ذلك. وهكذا من تعاطى الربا فقد أخرس لأنه زاد في الدين. فالبيع على القبور والتهاون الثابت عليها إسراف، لأنه وضع العمل في غير موضعه وتعدى حدود الله. فإن حدود الله أن يتزاموا بما شرع ويكف عما حرم وعدم الابتداء في الدين وأن يفرع فيما لا يأذن به الله. وهكذا جميع المعاصي كلها إسراف لكونها مجاوزة للحدود وانتهاكا للمحارم فصارت إسراف. فالزيادة إسراف وبدعة، والنقص بما أوجب الله والإحلال بما أوجب الله إسراف وبدعة، إسراف ومحرم، إسراف ومنكر. وتجاوز الحدود في المحارم والزيادة فيها لما شرع الله أيضا بدعة ومحرم وإسراف. لم يجد الوقوف عند الحدود، فمن جعل الناقة كفرا كالخوارج فقد أسرف، ومن جعل الحلال محرما فقد أسرف، ومن زاد على الواجب وابتدع فقد أسرف، ومن زاد في النفقات بغير حاجة ولا وجه شرعي فقد أسرف. ولهذا روى الإمام أحمد وغيره وعبد الجود رحمه الله عليهما وغيرهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل اشرف والبس وتصدق لاي شرف لاي شرف ولا نقيه. فجعل الشرف والخيلاء داخلين في الاكل والشرب والصدقه واللباس. وقال ابو خالد رحمه الله في الصحيح ومن عباس معلقة: كل ملبس ما أخطأك ما أخطأك خفلتان، إسراف ورقيبة. فلا يجوز في الأكل والشرب ولا في اللباس والصدقة الإسراف والخيلاء. فاللباس والصدقة والأكل والشرب على سبيل الخيلاء أو على سبيل الإسراف كله منقوص ولا يجوز. والصدقة في سبيل الله وفي وجوه البر والخير مع عدم الإسراف فيها، وأن يبقى له ما يعينه على حاجته الضرورية وما يسد به حاجة من تحتاجه من زوجة وأولاد. زيادة على ذلك وأتعد الحدود لذلك تم إسراف. فالواجب عليه أن يحفظ من ماله ما يسد به حاجته. ولهذا قال لابن كعب لما أراد أن يصدق بكل ماله: أمسك عليك مالك، أمسك عليك بعض مالك وهو خير لك. والمقصود أن الإنفاق الذي يعود عليه بالمضرة وعلى من تحت يديه يعتبر إسرافا، فلا بد من إبقاء ما يسد الحاجة ويسد العوز ويؤدي به الواجب. وهكذا في اللباس، وهكذا في الأكل والشرب. فالأكل والشرب إذا بلغ حد يمره ويخشى منه يشرب عليه صار إسرافا وصار ممنوعا. وهكذا وضع الأطعمة الكثيرة التي لا حاجة إليها ولا مصلحة لها إلا أن تلقى في الأسواق والقمامات وأشباه ذلك يعتبر إسرافا. فرح به يؤمن في العلم ونفعله الأعلام أن يوحي رحمة الله هذه الآداب الشرعية عن جماعة من الحنفية. وهو جزء وظاهر. المقصود ان الاسراف هو تجاوز الحدود. يعني الزيادة على قدر المشروع أو المباح. فالزيادة التي تزاد إلى وجه شرعي كما أشرع في ماء فيه أكل أو شرب أو نفقة أو صدقة أو زيادة أو غير زيادة. وقد يكون الشيء قليلا يغتفر في جنب الاحتياط في جنب الاحتياط وجنب العناية بما يحصل به حب الحاجة وإكرام الضيف والحيطة لما قد يحتاج إليه. أما صرف الأموال التي لا وجه لها ولا حيطة فيها ولا أسباب لها إلا الفقر والخيلاء والتكبر والرياء أو ما أشبه لها قلة المبالاة في هذا المال ومن بعد إضاعة المال ومن بعد الإسراف. ورسولها عن ذلك رسولها عن إضاعة المال وعن الإسراف. والله نهى في كتابه العظيم عن الإسراف العوض والتدبير. والتدبير صرف الأموال إليه وفيها هذا الفرق بينهما. الإسراف الزيادة في ما أبيح أو وجد أو خلف من الرزق المباح على وجه له ويجد الواجب على وجه الظلم كالعيد الخوارج وغيره والمتنطعين من الأوفاد. والزيادة في المحرم على حده الشرعي حتى يجعل المعصية كفرا إلى غير ذلك هذا من الإسراف. أما التبذير فكله ممنوع لأن أصل التبذير منكر لا وجه له. وهو في الغالب ومعروف الأموال وصرفها في غير محلها وفي غير وجهها هذا يقال التبذير. وأن تصرف الأموال في المعاصي فيقال له تبذير. تصرف الأموال في غير فائده. نقل هذا الكريم وجماعة الآخرون عن مسعود رضي الله عنه وابن عباس ومجاهد وآخرين أن التبذير صرف المال في غير حقه. صرف المال في غير حقه. وهذا يشمل جميع انواع التصرف التي تعتبر في غير محلها. صرف المال في الزنا في الخمر في سائر المعاصي تبليغ. وهو إصراف بمعنى العام كما تقدم وإصراف لكونه جاوز الحدود. وصرف الأموال في عالم المنازل في الغنى في الثمار كذلك تبليغ. صرف المال في غير محل وفي غير وجه. ولهذا قال جل وعلا في سورة بني إسرائيل وأجر الرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل كبيرا. فأمر بصلة الرحم ومواساة الجسامين وأبناء السبيل ونهى عن التبذير. فصرف الله في غير وجه يسمى تبذيرا. وصرفه في وجهه لا يسمى تبذيرا ولا إصرافا. فما صرف في مشاريع خيرية وما صرفه في صلة رحمه والجد والجيد وفي جهاد في سبيل الله ليس إصرافا ولا تبذيرا بل عبادة وقربة وطاعة لله عز وجل. ولو صرفنا له كله في الجهاد وعنده ما يقوم بحاله فهو ليس بتبذير وليس بإصرار. وصرف التبذير رضي الله عنه جميع أمواله لنصر دين الله ولعاية رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأثنى الله عليه بذلك وأثنى عليه رسوله عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه المسلمون. فصرف الأموال بالحق قوة وطاعة مع مراعاة ما يجب من الإنفاق على العائلة. أما صرف الأموال في غير الحق فهذا هو التبذير الذي قال الله فيه ولا تبذل التبذير إلا أن يبذلون كانوا إخوان الشياطين. جعلهم إخوان الشياطين لعدم تغيرهم بالحق. والشيطان ليس له تغير بالحق. شيطان الإنس وشيطان الجن لا يبالي متبع لهواه فيبذل أشابههم في هذا الأمر فنسب إليهم وبعد أحلها يكون شابههم في صرف الأموال بغير حق وبغير بذل. وهذا الصرف وهذا التبذير يوم من البحوث في نعمة الله ولهذا قالوا خل الشيطان ربي فهو فالشيطان فهو الرب يحوز عنه. والإنسان من طبيعته أنه كنوز يحوز إلا من حذر الله ووقعه شر نفسه. فالمقدرون بسبب عصيانهم لله وإضاعتهم الأموال وصرفها في غير حقها أطلق عليهم أنهم إخوان الشياطين لكونهم كابروهم في عدم التقليد بشرع الله وعدم الوقوف عند حدود الله وكابروهم في البعوث من عن الله، فإن شكرها إقرار لها وفرقها في وجهها شكر لها وإنفاقها فيما يرضي الله يرضي الله شكر لها وصرفها في غير ذلك كفرا لله. ومعلوم ما يترتب على التمهيد والإصرار من الآثار القبيحة والعواقب الوخيمة للمجتمع، فإن عاقبة ذلك إضاعة الأموال بغير حق، وربما استقر العبد وعاقبه الله بزوال النعم وأن يموت فقيرا ذليلا حقيرا مع حرمان مستحقيها لها لهذه النعم ومواساة الفقير والمسكين. وما يترتب على ذلك أيضا من الفساد الكبير في إتيان الفواحش والمنكرات وإضاعة الواجبات بصرف الأموال بغير حقها وتمزيقها، فإن عواقبها فساد في الأرض وإعانة للمفسدين والسفهاء على الجرائم من الثمار والزنا والفواحش وتفرق الناس وعدم اتفاق القلوب، فإن هذا من أسباب الشحنة والعداوة والبغضاء والتنابر، ومن أسباب ظهور الفواحش والمنكرات بسبب السفه وصرف الأموال بغير الحق وعدم التقيد بحدود الله. فيترتب على الإسراف والتبذير منكرات كثيرة، فالإسراف في الواجبات يترتب على ظهور بدع والظلم والتنصر، وإسراف المحرمات والزيادة على حدها الشرعي يترتب عليه أيضا الخروج من نعمة الإسلام والتكفير من غير الحق اختلف هذه الخوارج وكما زادها ثم تجدها في بعض أحكام ذلك. وزيادة المباحات وعدم التقيد بما شرع الله يخفي أيضا لنا فساد كبير. إما بجعلها واجبة أو بإضاعة الأموال فيها أو بإضاعة إهمالها وعدم مراعاة الحدود فيها فلا يتقيد بالمباح ولا يقف عند الحد الذي حده الله في ذلك، فإما يجزي ذكريه كما نرى الجاهلية البحيرة والسائرة والوقيمة، وإما أن يبتدع فيها ما لم يأذن به الله فيجعل ذلك المباح واجبا أو قربة أو طاعة فليس له ذلك، بل الطاعات والعبادات محددة وتوقيفية ليس لأحد أن يرفع شيئا من المباحات إلا أن يكون عبادة إلا بوجه شرعي، وليس له أن يجد في الواجبات إلا بوجه شرعي، وليس له أن يجد في المحرمات إلا بوجه شرعي، فيجب التقيد بحدود الله. تلك حدود الله فلا تعتدوها، كالوجه التقيد في الوقوف عند حدود الله في محارم فلا تقرب، تلك حدود الله فلا تقربوها وهي معاصي، فلا يجوز زيادة الحدود في الفرائض والواجبات والمباحات، ولا يجوز إنزال المحارم التي هي المعاصي فإنه أيضا إنزال لحدود الله وهي محارم. فالواجب على المسلمين هو التوسط في كل الأمور والاعتدال في كل الأمور في النفقات مثل ما قال الله جل وعلا: ولن ينفقوا ولا نفسهم ولا نفسهم. وفي نفس الوقت كذلك لا يضر نفسه بالتقليد من يضره ولا يضرها بالتكليف الذي يوجب التخل والشبع الضار ويسبب الأمراض الكثيرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من آدم يعاني شرا من بطنه لكن ذهب المقيم هاتم من الهدى وفلاس أكلات اللقل أكلات وزن إذا لم يقل الأكلة وزن اللقمة لقي الهدى إن كان لنا حالة فثلث لطعامه لطعامه وثلث لثوابه وثلث لنفسه. قد قال كثير من الأطباء لو أن الناس عملوا بهذا الحديث لا قلت الأمراض وتعطلت المستشفيات والصيدليات واستفدوا بهذا التوجيه النبوي عن الحاجه الى الاطباء والادويه والرياح لما في ذلك من اسباب العافيه والسلامه، لان المعده بيت الداء والحمى راس الدواء كما يروى هذا عن طبيب العرب الحاج الجلد ويروى عن المتصل لكنه لا يصح كما قال عز وجل وغيره. فالمقصود ان استعمال ما بينه الله ورسوله وشرعه الله ورسوله وبينه الله لعباده في الامثله والسر واللباس والصدقات وغير ذلك فيه الهدى والصلاح فيه الخير والعدل والحميد. اما الزياده صادمتها وخيمه على النفس العامل وعلى المجتمع سواء كانت الزياده في اكل وشرب او في لبس او في صدقات او في واجبات او في محرمات او غير ذلك، فالخير كله في الوقوع الى حدود الله والتقيم توحيدا في الواجبات والمباحات والمحرمات وسائر شؤون الانسان يتقيد فيها بما شرعه الله ورسوله ويحذر الزياده والنقص في ذلك. ويلاحظ ان الله جل وعلا اكمل الدين واتم النعمه ولم يجعل الناس سبيلا الى ان يزيدوا في شرعه فيحل ما حرم او يحل ما احل او يشرع ما لم يشرع ام لهم سوى كافر او لهم من الدين ام من دين الله. وقال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه الله رد. فان تقيه المسلمين في حدود الله وتدوم شرعه ووقفوا عند امره ونهيه استقام امرهم وصلحت امتناعاتهم، واذا اخلوا بهذه القاعده تهربوا وساءت العاقبه وظهر الفساد في الارض وقل الرازع الجهاد وانتشر الفساد وقلت رعايه اهل الله وجهل. وقد بين الله عز وجل في سوره قصيره عظيمه لعباده اسباب صلاحهم ولحهم وعناق سعادتهم في قوله عز وجل والعصر ان الانسان لخسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الاصول الاربعه تجمع الخير كلها وهي اسباب اللح والسعاده والنجاة في الدنيا والاخره، والاخلال بشيء منها وسبب بطلان العامل والعامل. فلقوله الى الايمان وعلى الصالحات يزيد الاستقامه على طاعه الله ورسوله والبعد عما نهى الله عنه ورسوله، وفي التواصي بالحق والتواصي بالصبر التعاون على الخير والتناصر والتعليم الجاهل وانشاد الضال ونحن على يد السفيه وأقف على الحق، وبهذا تستقيم الأحوال ويعم الصلاح ويصلح المجتمع وتكثر الزواج وتنتهي وتقل الرسائل وتكتفي. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيننا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في مكانه وأن يمنحهم الفقه بالدين وأن يسر بينهم دعاة الهدى وأن يصلح قادتهم ويوجه عليهم ثيارهم، كما أسأله عز وجل أن يصلح حكام المسلمين جميعا في كل مكان وأن يصلح لهم بطانة وأن يوفقهم لحفظ شريعة الله وتطبيقها في جميع شؤونهم والالتزام بها والالتزام الشؤون بها كذلك والله هو طريق السعادة وطريق النصر على الأعداء وطريق النجاة في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزا الله سماحة الشيخ على ما أفاد وما قدم من المصالح والتوجيهات. ويأتي الآن مجال الإجابة على الأسئلة، وكثير منها وردت إجابته أثناء حديث سماحته، وبالتالي لا فائدة من عرضها. كذلك هناك بعض الأسئلة أعتذر للإخوة الذين قدموها من عرضها لأنها خارجة عن الموضوع، ونود أن تكون الأسئلة دائما في موضوع الحديث. وأما الأسئلة المتشابهة فأجمعها أو أختصرها أو تدمج بسؤال واحد. من هذه الأسئلة التي قدمت، يقول بعضهم المسلم في بعض الأمور ويبذل إنه يفعل ذلك فكرا لعرضة ومباهاة لمن يماثله، فما رأيكم في ذلك؟
ليس هذا عرضه، فإنه إذا وضع ما تدعو إلى الحاجة كفى، ولكن الأرض يحصل بفعل ما تدعو له الحاجة ويكفي للمدعوين ويحصل به الحيطة ولا يتم إطلاقه. أما الشيء الذي لا حاجة إليه ولا ركب حيطة للمدعوين فإن ذلك يعتبر إشرافا لا فائدة منه إلا أن يلقى بقمامات وأسبابها. وكذلك الإكراه بغير المعاجل كله لا خير فيه إلا مجرد أن يباهي أو يفتخر أو يتكبر على الناس ليظهر أنه غني أو أنه كذا أو أنه كذا. نعم.
هل شراء واقتناء سيارة فخمة وأثاث فخم يعتبر إسراف وتبذير؟
لا يستطيع ذلك، لأن الله جل وعلا أباح لها الطيبات، وقال جل وعلا: كن حرام عليك الله إلا في حرام عبادك وقيلات من الجزء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحب الجمال. لما قال الخرج يا رسول الله فالرجل يحب ان يثوبه حسنا وناله حسنه أغدره يسير؟ قال: لا، أكيد بطر الحق وأنف الناس، يعني احتقار الناس ورد الحق. لكن إذا كان قصده من ذلك التكبر فيخشى عليه من هذا الأمر العظيم. أما إذا كان يراها من فنها جميلة أو لكونها تليق بأمثاله أو لكونها تبقى قويا لقوتها وخشية خلعتها أو لأسباب أخرى لا لمجرد التكبر، ولكن لأسباب أخرى تطلع أرجو أن يكون هذا داخل في الإصرار ولا في التوجيه.
هل المبالغة في أمور الدين وتكرارها كتكرار الوضوء مثلا إسراف وغلو أو لا؟
نعم، الوساوس والتنطع إسراف، ولو أن تعتم أنه وضع عنه من الذي قال لك أن تعتم أن تكذب تأثيره وإن كنت على أهل النار. والمقصود أن الأدلة تعم هذا، تكرار الماء زيادة على الثلاث نوع من الإطراف. ولهذا الحديث رواه أبو الأدب غيره لما ذكر الوضوء ثلاثا ذكر فما زاد ما أشاء وتعدى وظلم، وهو أيضا طاعة للشيطان وزيادة على ذكر الله عز وجل. تكرار الوضوء أو تكرار الغسل أو ما أشبه ذلك من تنطع وزيادة كله وقع في الشيطان، وكله يسبب شرا عظيما ويسبب كل عقدة في الناس، وربما أخذت صاحبها إلى أن يكون فيها مجاني. الواجب التقيد بما شرعه الله على وزيادة. نعم.
هذا السؤال من الدكتور علي عبد الواحد وافي، يقول: في متى يكون التبذير موجبا للحجر على الشخص؟
مثل ما طرح الفقهاء، إذا كان يبذل المال في غير بائدة أو في المعاصي هذا سبيل يعتبر سبيلا يحجر عليه. أما إذا كان يحمله في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومشاريع خيرية ما يقول ماله فليس بمصرف وليس بسبيل. أما إذا يحمله في القمار والخمر والمعاصي هذا ليس برشيد بل هو سفيه يجب أن يحجر عليه بأن كان ذلك. نعم.
ويسأل أيضا يقول ما رأي فضيلة الشيخ في رأي الإمام الأعظم أبي حنيفة إذ يذهب إلى أنه لا يجوز الحجر على السفيه لأن في الحجر عليه إهدار لآدميته وإلحاق له بالبهائم وأن الضرر الإنساني الذي يعود عليه من هذا الإهدار وهذا الإلحاق أكبر من الضرر المادي الذي يترتب على سبيله بأمواله وأنه لا يجوز أن يدفع ضرر بضرر أشد منه.
قال الله بحيث رأيه الله في هذا السبيل ليس بجيد وهو ضعيف عند الجمهور من فقهاء العلم قد طاب له الائمه الكبار وراه الحجر بما فينا الصلاح والاصلاح وحجتهم قول الملك العظيم جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء مبارك من في اعراض القيامه وارزقوه فيها واكسوهم فقولوا قولا معروف. فالسفيه من مصلحته ومن مصلحه المسلمين جميعا ان يحجر عليه وكل احد يخرج من قوله ويضرب من يدعو الى الرسول صلى الله عليه وسلم فانه لا يقول الحق عليه الصلاه والسلام. فالسفيه ضعيف بصيره من نفسه ولو كان من 40 سنه ولو كان من 50 سنه فمن الصلاح والاصلاح ورحمه الله بس ان يقع على يديه. وقد قال الله عز وجل فان تنازعتم اليه فردوا له الرسول وقد قلنا بالله الى يوم الاخر ذلك هو احسن تاويلا. نعم. والاحناف لهم اخلاق كثيره رحمه الله عليهم لان نصيبهم من العلم بالسنه ليس من غيرهم من ائمه الثلاث المال والشافعي واحمد وما اتباعهم في الغالب اعلموا بالسنه من إمام أبي حنيفة وأتباعه غالبا. ولهذا فات على الأحناف شيء كبير ووقع لهم أغلاط كبيرة بسبب هذا الأمر وسلم من ذلك أصحاب الحديث ومن عني به العيادة الكاملة كما هو معلوم ومعروف عند أهل العلم بهذا الشأن. وكلما كان طالب العلم أقرب إلى السنة وأقرب إلى مراعاة من جاء فيها والعناية بذلك وجمع السنن كلما كان طالب العلم أقرب إلى هذا الأساس وهذا الأصل صارت أغلاطه أقل. نعم.
سماحة الشيخ يقول البعض أن ما أنفقت في سبيل الله فليس فيه إسراف ولو كل مالك ولو انفقت درهما واحدا فهو باطن في باطن فهو اسراف. والسؤال عن الشطر الاول هل هو على اطلاقه ام ان فيه تفصيل؟
نعم
كما
ارجو
بقيه السؤال.
نعم
كما ارجو تكرم سماحتكم ببيان درجه هذا الحديث من الصحه لا تكذب ولو كنت على نهي جرى مع العلم اننا نراه كثيرا في بعض اللافتات الموجوده في الشوارع العامه بقصد النهي عن اسراف في المياه والاقتصاد فيها من جهات الرسميه.
اما الحديث نفسه فلم أقف على طرق ولم يتحسن لي تكليف من إبن عطوق ولا بد من تكليف إن شاء الله من تكليف من إبن عطوق إن شاء الله من بعض الباحثين إخوان. ولكن من جواب هذا لا أعلم طرق ولكنه معروف وقد مر بي غير مرة من دهر طويل ولكن في غالب ظني أن طرقه لا تحمل المقال ولكنه مشهور ولا عيونك هذه العمدة على غيره العمدة على الآيات والحديث هذا الزاد الثابت. أما هو فليس على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاعتماد حتى توجد له طريقة حتى توجد له طريقة سليمة. وأما إنفاق المال في الحق فلا شك أنه ليس بالشفاء وليس بإشراف وليس بجبريل مطلقا. وهذا معنى قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيره
فدرهم في هذا الحق إسراف، وملايين الدراهم الحق ليس بإسراف. فمن بقى فالدرع إلى الله الرحمن لبيع أعماله يمكّر في المدينة بسبيل الحق، وصار ذلك من أشرف مناقبه ومن أحسن مناقبه رضي الله عنه، حتى قال في النبي إن أمن الناس علي في نفسه مدى في يده أو بكر رضي الله عنه. لكن بعض أهل العلم يقيد هذا لما هو معلوم، ومن أطلق لا يخالف ذلك، يقيد هذا بأن يبدي لنفسه ما تعينه على أداء الواجب الذي عليه زوجة وولد ونحو ذلك. فإذا أنفق أمواله ولديه صنعة تكفي فلا بأس، أو له راتب يكفي فلا بأس. أما إذا كان ليس كذلك فلا بد أن يلاحظ ما يقوم به الحاجة الخاصة، كما قال النبي مالك بن كعب بن مالك لما تاب الله عليه وصدق به وأراد صدق بماله كله، قال أمسك عليك بعض المال هو خير لك في الصحيحين. هذا أمر معلوم. ومن أطلق أن إنفاق ماله كله تجري إسراف فهو رابط مع مراعاة ما يلزم من حق الزوجة حق الأولاد الصغار، إذا كان له ما يقوم بأمرهم من راتب معلوم في وقف في بيت المال فلا يضره إنفاق ماله. إذا كان له كسب تجارة عبادة تقوم بحاله فلا يضره إنفاق جميع ماله. أما إنفاق درهم واحد أو ود واحد في الخمر وفي الثمار وفي الزنا هذا كله يسمى تبيعه، وكله دخل كله إسراف لا مجال ولو كان قليلا.
هذا السؤال يناشد صاحبه قراءة من يقرأ، يقول هل يؤذيك ما يصدر من بعض كبار الأغنياء والشخصيات من تبذير فادح في المأكل والملبس والممتلكات مما يغيظون به الفقراء وأصحاب المرتبات البسيطة؟
هذا السؤال فيه إجمال فالماجب الواجب على المؤمن أن يلاحظ ما ينبغي أن يفعل، فيضع من الطعام والشراب ما يليق بمقامه وما يكفي لضيوفه وما يحتاط به من ضيوفه. أما إذا زاد عن ذلك لقصد مرارة الفقراء أو لقصد إهانة الفقراء أو لقصد إيذاء الفقراء أو لقصد التكبر أو لقصد الرياء هذا كله منكر، هذه المقاصد كلها خبيثة. أما إذا كان لا إنما وضع ما وضع من طعام أو شراب أو نحوهما مما يوضع للضيوف بقدر الحاجة أو بقدر الحيطة مما قد يحتاج إليه، فإن الضيوف ومن أساس الضيوف قد يكثرون عليه وقد يقلون وقد يضعوا لعشرة ويأتي 20 و30 و40 فإذا احتاط لهذا الأمر فلا يسمع إسراف ولا تبذير. ولكن يجب أن يضع في الفضل ما يدع الناس في مقدر ثقيل أو متثقيل من قليلين غامض أو إلى جواب تأخذه أو على الأقل في مكان نظيف سليم لا يمتحن وربما أخذته جابة فأكلت أو إنسان أخذه لجواب أو نحو ذلك، ولا يسمى مسلما ولا مجرما. أما من يكفر الشهوات والمراغمة والأذى للفقراء أو إهانتهم أو التكبر هذا أمر معلوم لا يفعل أحد أنه منكر.
نعم، هنا مجموعة
أسئلة
تتصل أيضا ببعض الأمور التي تستعمل في البيوت والمباني كزينة، يضرب أمثلة مثل تغيير أثاث المنزل وتغيير السيارة والشراء بعض ما يعتبر زينة المنزل أو غيره، ويشير أيضا في سؤال آخر عن استعمال المصابيح والزينات في المباني أمور الكهرباء.
تقدم لنا الحديث الصحيح رواه مسلم الصحيح، وهو حجة ظاهرة كما قال صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فما ذلك من الجبل؟ قال النبي لا، إن الله لأنه يحب الجمال أنسيبه بطر الحق إن رد الحق وأنطى الناس عن احتقارهم. هذا هو المبنى، ويقول في ذلك الإسراف الزايد يعني وضع لما لا حاجة إليها بل صناعة المال هذا داخل في الإسراف التسجيل بل يجب ان يرضى ما تدله الحاجه ولا باس يرضى ما تدله الحاجه وما هو جمال ليس فيه زياده تعتبر ضياع مال ولا اصرار ولا تبيع. فالواجب على المؤمن يتقي الله في هذه الامور وان يلاحظ الافتقاد الذي يبعده عن صله المتكبرين والمفسدين والمضيعين للاموال. وان اما كونه يلاحظ ان يكون المجلس حسنا ويكون عاداته حسنا فهو من جزء الملاحظه للتوبه يكون حسنا والنعم يكون حسنا ويعافي هذا قول صلى الله عليه وسلم يحب الجمال قل ثوبه يراعي ثوبه ان ثوبه حسن وسياره كذلك ومجلسه نظيف ومدخل نظيف وغذاء نظيف كل هذا من الجمال ولا من باب الاسرار ولا من باب التغيير ولا من باب الشبر اذا ما اخذ به.
نعم في أحد الأسئلة تكملة حول الإخلاص في الميزان لكن يسأل عن حديث يقول ما معنى الحديث كل عمل يؤجر عليه إلا ما وضع في اللبن والطير.
الذي يذكر في هذا أنه ليس بصحيح نعم.
وهنا مجموعة أسئلة الواقع وأكثر الأسئلة يتجه إلى الإخلاص في الولائم والإخلاص أيضا في المهور والإسراف في الأطعمة التي تطبخ عند الطباخين ولا تؤكل الحرمة في الأرض. كثير من الأسئلة تدور حول هذا الأمر وأصحابها يسألون عن دور العلماء والمشايخ في هذا المجال وكذلك عن دور الجهات المسؤولة إذا لم يجدي النصح والتوجيه لهؤلاء الناس.
تقدم أن جواب هذا كله وأن هذه الأمور يجب على أهلها يراعوا فيها أمر الله وحدود الله ومن خالف ذلك ينصح من إخوانه وجيرانه ومخالطيه وعلى ولاة الأمور أن يعتنوا بهذه الأمور ويلاحظوها حسب الإمكان لئلا يتتابع الناس في إضاعة الأموال وعدم احترامها والاتصال فيها. وأما المهور فأصل المهور ليس لها حد محدود ولكن يسرع فيها الاقتصاد وعلى الاكثار. والله جل وعلا قال واتي بكثره قنطار. فالبنوك تختلف وليس لها حد محدود لكن الاقتصاد فيها والتسامح مطلوب خير الخلاق عشر لكن الاقتصاد لو انفق 100,000 او مليون او غير ذلك ما يسمى اسرافا ولا تبذيرا اذا طلبه نفسه بسبب الحاجه الى هذا الشيء يدعون المعطين لهذا يحتاجون اليه ولكونهم لاهل ذلك انها تختلف الناس يختلفون في هذا الشيء ليسوا على عهد سواء. قد وقع في عهد السلف الصالح من هذا الشيء الكثير لكن مراعاه الاقتصاد ومراعاه التخفيف اولى لاجل تاخير النكاح وتقليل السلاح. وكون لا يراعي حاله وحال اقاربه ولا يسبب مشاكل على الناس فيتفق مع قرابته على التخفيف والتاجيل حتى لا يضر غيره فإن زيد إذا زاد تابعه أصحابه وأشكاله وعمر إذا زاد تابعه أشكاله وقراباته فيراعي في هذا مع أصحابه التخفيف والتأجيل حتى لا يضر غيره ممن يقتدي به ويتشبه به. فانتظر من هيئة بل العلماء قرارات متعددة ومستفيضة مرة بحث على التسميم في هذه الأمور والتخفيف والاقتصاد في المهور وفي الولائم وعمل عدم اقامتها في الفنادق وقصر الافراح التي تضر الجميع وان يتحرى في هذا عدم تكلف الولائم ويكفى باقامه الزواج في بيت الاسلام او في بيت الجالس من غير حاجه الى الفنادق والقصور التي تكلفه كثيره. ويذكر من ولاه الامور ان تلفظوا ما وجه الى جميع الاعوان نرجو لهم التوفيق ولعل هذا كل خير. فالعلماء قد بذلوا جهدا في هذا وابدوا النصح وبينوا ما ينبغي ان يسلك في هذا السبيل لولاه الامور نسال الله ان يوفقهم لتنفيذ ما فيه خير المسلمين وما فيه اصلاح المسلمين. ولكن ولاه الامور يحتاجون ايضا الى ان يتعاون معهم وان يكون الاسر متعاونه تكون الاسر متعاونه فهذا مع هذا وهذا مع هذا اذا تعاونوا فتحوا باب الخير وفتحوا باب التأسي والاقتداء هذا أعيان المسلمين وعلمائهم وينظر إليه فيهم أن يبذل الرشد في كل ما يسهل على المسلمين أمور النكاح ويسهل عليهم تخفيف المهور وتخفيف الولائم، فإن الناس يبتغي بعضهم ببعض، فإذا ساعدوا ولاة الأمور في هذا الأمر حصل خير كبير، وإذا تنافس الكبار والأعيان في الولائم وفي المهور الكبيرة تبعهم غيرهم من أقارب من قراباتهم وإن كانوا بطلاء، وحبوا أن يساموهم وأحبوا أن يتأسوا بهم ولا يقال عنهم كيف وكيف، وهذه من المصائب. فعلى المسلمين في هذا الباب ألا ينظروا إلى من فوقهم كما قال النبي انظروا إلى من فوقكم منهم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فالواجب ألا تنظر من فوق عليكم، فينبغي النظر إلى من وأسفل وألا ينافس في هذه الأمور لا في المهر ولا في الوليمة ولا في أشبه ذلك، بل ينظر في الأثناء والأيسار حتى يخف هذا الأمر ويقل هذا التنافس، وحتى يكبر تزويج الشباب والفتيات ويقل العزاء. الله المستعان.
صاحب هذا السؤال يسأل عن الذبائح التي تنحر في موسم الحج وتذهب هدرا، يقول ليس هذا إسراف وما هو الحل في نظركم؟
ليس بإسراف ولا تبذير، لكن يجب أن يعالج. الله شرع هذا وأمر بالهدي لتمتع الأقران ولتلقي الواجبات ولجعل الحضرات، وإنما يجب العناية بالأمر من المسؤولين من العلماء وغير العلماء، ولا تزال هذه المسألة بين عن العلم في هذه البلاد وغيرها، لا تزال محل البحث ومحل النظر ومحل الدراسة، تعلم من محلا يقوى فيه على كثير من هذه الدماء وهذه الأموال التي تضيع في أيامنا، ونسأل الله أن يسهل لذلك ما فيه الخير والصلاح. وقد أشكلت هذه فقط يعني أعظمت للناس هذه المسألة وأشكل عليه محلها وكثر فيها الكلام والاقتراحات، ولكن الأمر فوق ذلك، لأن الدماء عظيمة في أيامنا وكثيرة، والحجاج في الأوقات الأخيرة صاروا يكثرون جدا، فبسبب ذلك وكون الأيام قليلة والفقراء بالنسبة إلى تلك الجنة قليلون، أعرض الأمر على أيام الناس، وقد فعلوا الآن الماضي بعض الشيء ونقلوا بعض اللحوم إلى جهات أخرى، ونسأل الله يعين على الحل الكافي المناسب الشرعي من أجل رضا الله ويرضى عباده. نعم. يورق
فيها حديث يقول كل شيء يجرى عليه المسلم إلا ما وضع في هذا التراب، متفق عليها عن خباب بن الأرس رضي الله عنه.
لا ما أظن هذا صحيح إلا يكون من كلامه هو من كلام خباب فقط، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأن هذا من كلام خباب لا يمكن يكون من كلام خباب لا. نعم.
يقول آخر قال الله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، المعنى هذا أن المبذر شيطان، وما وجه الشبه بين المبذر والشيطان، ولماذا قصة الأخوة دون سواها من مسببات القرابة؟
الظاهر والله اعلم ان ذلك اسباب ان الشيطان لا يتخيل بشيء وهو المبذل لا يتخيل، فصار ومن فعل غير الانسان نسب الى اخو فلان اخو فلان فلان، فالتشبه بهم في اخلاقهم يقدر ان ينسب اليهم ويكون احلهم، والا ثمود اخر صالح والا ثمود لانه منهم بالنسب، فهذا اذا كان منهم بالفعل نسب اليهم كما ينسب اليهم بالنسب يسب إليه بالفعل والتشبه. فالمبذل شابه الشياطين في عدم التقيد بالحدود الشرعية، فقيل له أبو الشيطان لكونه شابههم في عدم تقيدهم بالحق. نعم.
هذا يقول صاحبه بالنسبة لأنفاق الأموال في سبيل الله، والسؤال الذي تقدم عنه أفلا ينظر إليه في رواه الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين؟ نعم.
إيه.
يقول بالنسبة لإنفاق الأموال في سبيل الله، والسؤال الذي تقدم عنه أفلا ينظر إليه في رواية الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين دينار أربعة، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجر عند الله الذي أنفقته على أهلك.
تقدمت لي جرائر هذا، من قال إن إنفاق أموال في سبيل الله لا تعد إصرارا ولا يعد تبذيرا حق، لكنه تضاول مع ذلك أنه يبقي شيئا لحاجة الأهل والأولاد كما الحاجة الآخر حكيم للنفس الصحيحين خير صدقة ما كان عبر جريها قمت بنفسه ثم أن تعود. فالذي أطلقه مراد يعني ما فوق ذلك هذا المراد الأطلق من أطلق صوت الأموال كلها الحق بدل بإصرار من الحق أن يصرف بعضها في ماله في أهله من الحق يصرف بعضها في أولاده الصغار والقاصرين والعاجزين هذا مراد عند أهل العلم ولو أطلق هناك.
إذا كانت الزيادة في الشيء تكون إسرافا فهل النقص في الشيء يكون إسرافا؟ وإذا كان كذلك فكيف يكون النقص في الشيء إسرافا؟
هو جل وعلا سمى النقص بخلا وإكتارا وسمى الزيادة إسرافا لأنها في غير محلها. ولكن النقص في الشيء يسمى معصية ويسمى إسرافا من جهة أنه تعدى الحدود وقد يكون مكروها وقد يكون غلطا ولا يسمى معصية لكونه لا يضر مثل لو قصر في الأكل والشرب لكن الصدق لا يضر فقد يكون مكروها فقط. وإنما غالب الإسراف الزيادة التي تكون في غير محلها الزيادة تكون في غير محلها تكون إسرافا أو الزيادة التي معناها الظلم والزيادة في الواجب كهذه البدع الزيادة التي فعلت في البناء على القبور وفي حب الصالحين وحب الأنبياء حتى غلوا فيهم وحتى عبدوهم من الله فصار هذا الغلو إسرافا لأن حتى يكون حبهم للصالحين والأنبياء حبا مقيدا باتباع الشرع وعلى الفور عن الشريعة إذا زاد على ذلك صار إسرافا. وهكذا تكفير المعاصي إسراف لأنه زيادة على الحق فإن المعاصي لا يكفر بها ولكن يجب أن يقال على صاحبها لا يرتاح من حد وتعزيز. وأما أن يرتقى بها إلى درجة الكفر فهذا من عمل الخوارج الذين أكفروا بهذا الباب. أما النقص من ينقص من الواجب فهو في الأغلب يسمى معصية ويسمى تقصيرا وقد يسمى إسرافا من جهة أنه فعل وقع في غير محله كزيادة الإنفاق في غير محلها. لكن في الغالب أن الإسراف يكون بالزيادات والتجاوزات والظلم. وأما النقص فيسمى معصية ويسمى مكروها ويسمى منكرا ونحو ذلك على حسب حال النقص.
هنا السؤال يقول سماحة الشيخ كما تعلم من حديث الرسول عليه السلام أن الإنسان اقتصاد عقل ودين والواقع ضعف شخصيات الرجال أمامهن. والسؤال عن تغيير الذهب والأقمشة التي لا تلبس إلا مرة أو مرتين ما نصيحتكم بهؤلاء الأزواج؟
يجب على الأزواج إذنهم القوة والنشاط والثبات ما يجعلهم لا يتابعون النساء في كل شيء وإنما يطاوعون النساء فيما لهن من الحق. الله يقول وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل ما يجعلهن بالمعروف. فعلى الزوج أن يتقي الله فيها ويعطيها حقها من اللبس المناسب والطعام المناسب لأزواجها ولا يطاوعها فيما يضره وفيما يسبب تحمله الديون من موجب. وقلنا الأزواج على الودين هذا جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ما رأيت من الأزواج على الودين أغلب لنبذ الرجل الحازم من إحداكن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبين أسباب ذلك أليس بزحاظة نصلي ونصوم وذكر وجه نفس العقل لأن يعني شهادتها نصف الرجل هذا شيء معروف ثابت ولكن هذا لا يمنع من أن تعطى حقها وإن كانت لا تتعقل الودين من هذه الحينية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم الحق لكنها لا تخرج حقها فلها حق ولها حق. وكم لله من امرأة فاقت كثيرا من الرجال في عقلها ودينها وسمتها وإن كان يجلسها لا تتعقل الودين. وكم لله من امرأة تقدمت في مجتمعها بخير كثير وصلاح وإصلاح ما تقدم به كثير من الرجال. فالمقصود ان كونها نافذة عقد ومتين لا تنقص حقها ولا يجوز لزوجها ان ينقص حقها وليس له ان يطاوعها بما يضره وبما يغالب شرع الله من تلاعب بالملابس او غيرها في غير حق وتكفيفه اذا لا يصير، لكن قد يغلب على امره ويخشى ضررها وايذاءها او طلاقها فيقضى لبعض الامور التي لا تلزمه تفاديا للجرار وتفاديا لطول الشقاق والالم، وهذا يعذر فيه. نعم.
سمعت بان جمعيه خيريه في الرياض خلت على عاتقها تسلم المأكولات الزائدة في الحفلات لتقسيمها على المستحقين وخصصت بذلك سيارة خاصة إلى آخره، وهذه سنطلب إلى سماحتكم مغادرة هذه الفكرة بالطرق التي ترونها مناسبة.
هذه فكرة جيدة وقد سمعنا هذا وشكرناها على عملها، ولكن يقولون أنها لم تستطع، يقولون الناس من عرفوا كانها لم تستطع لأن الشيء أكثر من ذلك، المقام يحتاج إلى جمعيات كثيرة وإلى سيارات كثيرة وإلى تلازمات متعددة يعرفها الناس حتى يلهموا على هؤلاء الذين التزموا بهذا الشيء ليحضروا فيأخذوا ما يأخذوا من الأطعمة. ثم الذين قد يأخذوا هذه الأطعمة وقد يرغبون فيها قد يدخلون في بعض الأحيان قليلين في بعض البلدان. نعم.
قبل نهاية هذا اللقاء نصيحة الفرصة للدكتور علي عبد الواحد وافي، كان لديه وجهة نظر حول أحد الأجوبة التي تفضل سماحة الشيخ بها لا مانع من إبداعها مختصرا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر سماحة الأستاذ على هذه المحاضرة السليمة وعلى ما أبداه من آراء الدينية من شأنها.
أشكر كثيرا لسماحة الأستاذ ما أبداه من آراء قيمة وتوجيهات سديدة في هذه المحاضرة التي أخذنا منها أكبر فائدة، وقد وجهت سؤالين وأجاب عليهما إجابات أرى أن أبدي على كل إجابة منهما بعض ملاحظات. فقد سألت أولا عن القتل الذي يعتبر صاحبه سفيها إذا بدأ، فقال إنه إذا كان إنفاقه هذا في القربات لا يعتبر مبذرا، والذي أعرفه أن الإنفاق في القربات وفي الحرام ما دام قد جاوز عن حده وما دام قد أضر بورثته يعتبر إسرافا ويعتبر تبذيرا ويحجر على صاحبه، وهذا تقريبا بإجماع الأئمة، ولا أدل على ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص حينما سأله أن يوصي بجميع ماله فنهاه عن ذلك وقال له فإنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس، فليس الإسراف فالإسراف في القربات ما دام قد جاوز حده وما دام قد بلغ إلى حد يضر بالورثة يعتبر إسرافا موجبا للحجر على السفيه. هذه هي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فقد سألته عن رأيه في مذهب أبي حنيفة في أنه لا يجوز الحجر على السفيه، فقد قال الإمام إن في الحجر عليه إهدارا لآدميته وإلحاقا له بالبهائم، وإن في هذا الإهدار وهذا الإلحاق ضررا أكبر كثيرا من الضرر المادي الذي يعود على الورثة من إسرافه في أمواله، وهذا رأي قد استوحاه الإمام الأعظم للروح الإسلام، ومن الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار، فإنه لا يصح عقلا ولا منطقيا أن يدفع ضرر بضرر أعظم منه. وقد حمل فضيلة سماحة الأستاذ على الحنفية فيما يتعلق بمحصوله من الحديث، وأنا لا أوافقهم في ذلك، فالأئمة الحنفية لهم باع كبير في الحديث، فمنهم الإمام محمد بن الحسن الذي روى موطأ مالك رواية أفضل كثيرا من رواية يحيى بن يحيى، ومنهم الإمام يوسف أحد أصحاب أبي حنيفة الذي كان محدثا قبل كل شيء، ومنهم الإمام الصحاوي الذي بلغ في شؤون الحديث مبلغا لم يصل إليه كثير من أئمة الحديث، فلا يصح أن
يوصف الأئمة الحنفية بقدرة ضياعتهم في الحديث. أما أن الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان قد لدى أحيانا إرقية، فهذا لم يكن سببه عدم محصوله الكافي من الحديث، وإنما كان سببه أنه كان إذا كان حذرا جدا في قبول الأحاديث وحذرا جدا في تطبيق قواعد قواعد الضبط وال قواعد الضبط
قواعد
الضبط وال... في هذه القواعد التي يعتبرها أصحاب الحديث. ولذلك حينما كان يتشكك في حديث ما كان يرجع إلى القياس، والرجوع إلى القياس عنده هو الرجوع إلى الكتاب والسنة. فالقياس معناه عند أبي حنيفة أن نقيس حادثة لم يرد فيها حكم ما بحادثة أخرى ورد فيها حكم لاتفاقهما في العلة المنصوص عليها أو المفهومة. فالتجاؤه إلى الحديث لم يكن سببه أبدا قلة بضاعته في الحديث، التجاؤه إلى القياس على ما التجاؤه إلى القياس لم يكن سببه قلة بضاعته في الحديث، وإنما شدة تحرجه من قبول الحديث وكثرة شروطه في قبول الحديث. ولذلك كان إذا شك في حديث أو حامت شبهة ما حول حديث ما يرجع إلى الكتاب والسنة. فالرجوع إلى القياس عنده هو رجوع إلى الكتاب والسنة، رجوع في حكم على مسألة لم يرد فيها نص، رجوع في هذا الحكم إلى مسألة أخرى قد ورد فيها نص صريح لاتفاقهما في العلة المنصوص عليه. هذا هو ما أردت التنبيه عليه، وشكرا.
وهل يقول عاقل أن الصديق سبيل مثله عليه من أنفاق الحجر لأنه أنفق أمواله بسبيل الله؟ وأما حديث سعد فليس في الموضوع. حديث سعد مريض وهذا أن يوصي بماله يصدق بماله في مرض، فقال العلماء أن المريض ليس له إلا الثلث وليس له أن يوصي إلا بالثلث. أما إذا كان صحيحا فإنه لا بأس أن ينفق أمواله في سبيل الله إذا كان عنده شيء يعينه على حاجة أهله. ولهذا قال النبي سعد لما رأى صدق لمن أنشك لك بعض ماله ولم يسميه سفيها، قال أنشك بعض ماله فهو خير لك، أشار عليه بهذا. ولم يقل الصديق أنشك بعض ماله بل أقره ينفق أمواله. وقد ذكر العلماء أن من كان صحيحا سليما لا بأس أن ينفق أمواله ولم يصدق لأمواله ولم ينفق أمواله ولا يجعل الورثة، إنما هذا يقال في حق المريض ويقال في حق الوصية. إن ترك ماله لورثته كان أولى وأفضل مع بالثلث، ثم يدره أغنياء خير من يدره معارك ويحسن الناس. هذا يقال له في مرض، أما في حال صحته وسلامته وأخذه وعطائه فله يتصرف في كل ماله وله أن يوجد وله يعمر المساجد وله ينفق وله ينفق على طلبة العلم والذكرى في كل ماله أو في أكثر ماله إذا كانت أسبابه تعينه على أداء الواجب لزوجته وأولاده. وهذا لعله محل ثلاث بشبه ما قال انه محل الرفاق في المال. هذا انعكاس الامر، وانا ارجو من الشيخ علي ان يراجع كلام العلم حتى يعيد هذا جيدا، يراجع الحلالي ويراجع كلام النووي ويراجع كلام الائمه كالمؤمن وكلام المنصور واشباههم حتى يعرف هذا. واما كون الاحناف اقل الناس مراعاه للحديث فهذا ليس من قوله احنا، ولكنه قوله العلم جميعا المعروفين، فعليه يراجع كلام العلم حتى يعرف. فان العناية من الشافعية والمالكية والحنبلية في الحديث وكثرة تأليفه في ذلك وعنايتهم بهذا أمر معلوم. وقيل لهذا في الأحناف أمر معلوم حينما يعد المحدثون منهم عدد قليل، الطحاوي ومسلم ومحمد بن حسن والزيلاني والمتأخرين، هذه أمر أناس معدودون، ولكن لا حاجة إلى طرف هذا. فيكفي الشيخ علي يراجع كلام العلم ويجد ما يشفي ويكفي في هذا المقام، وليس المقصود التكنيع عليهم، ولكن المقصود بين الواقع، وان الواقع انما كثر الاغلاط من الاحناف، كثر الاخطاء والاغلاط في مذهب الأحناف بسبب قلة العناية في الحديث وأثر السلف الصالح بالنسبة إلى المناهج الثانية الأخرى. هذا أمر معلوم يعرفه أهل العلم ويعرفه أهل الحديث ويعرفه المعتنون بما عليه السلف الأمة في مسائل الخلاف والإجماع. ولعل الأستاذ علي إذا راجع هذه الأمور في المرمي والمهذب وغيرها من كتب الخلاف يعرف هذا جيدا إن شاء الله. وأسأل الله أن يوفق الجميع للوظيفة وأن يصلح نية الجميع وأن يرزقنا التجرد لله وفي الله عز وجل ولا يتعصب لشافعي ولا حنفي ولا مالكي ولا حنبلي. بل يجب علينا أن نقول الحق على وجهه ولا نخاف في الله ولا نخاف في الله يوم الملائكة. هذا هو طريق أهل العلم. ولا قلت كلمة سابقة ونعلم أن من هنا من الأحناف لا يرضى بذلك كالسؤال فالسؤال علي وغيره ولكن قلتها لبيان الحقيقة فقط. واتقى الله جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
سؤال أخير وردنا أحد لكم ويقول لماذا حجر الرسول صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي الله عنه والحديد بالسنن؟
معاذ حجر عليه هو بالسنن من فلس لأن كثر دينه فحجر عليه كان جوادا كريما ينفق الأموال جوادا كريما فلحقه دينه فحجر عليه الفلس وباع عليه المال ووزعه بينه ورماء رضي الله عنه وأرضاه. وليس بسبيل بغى من خيرة العلماء الأخيار ولكنه كان جوازا كريما فلحقه دينه فطلب العلماء حقه حضر عليه النبي واوفى به عليه الصلاه والسلام اوفى به صلى الله عليه وسلم.
نشكر لسماحه شيخنا ووالدنا الشيخ الفاضل عبد العليم بن باز هذه الافاده وهذا التوضيح ونشكر لكم ايها الاخوه حسن استماعكم واشكر ايضا اللجنه الثقافيه بجامعة الإمام محمد بن سعود تنظيم هذا اللقاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد نرحب سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في هذه الأمسية الطيبة المباركة التي سيتحدث فيها سماحته عن الإخوان والتركيز وأتى بهما في المجتمع. وإن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أشكره كثيرا على تعهده وزياراته لها فما طلب منه جزاه الله خيرا أن يسلم في لقاء أو ندوة أو توجيه إلا ويستجيب صام مشاغله وأعباه جزاه الله سبحانه وتعالى خيرا ونفعنا بما نستمعه منه. وأرحب بكم أيها الإخوة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا اللقاء الخير والبركة والفائدة والنفع لنا في حاضرنا ومستقبلنا فما أحوجنا من النصيحة الصادقة والتوجيه الطيب وما أحضرنا بالاستفادة والعمل. وسيكون حديث سماحته في حدود نصف ساعة بعد ذلك يتفضل بالإجابة على الاستفسارات والأسئلة التي تقدم قدر الإمكان والوقت. وأدعو سماحته للحديث في موضوع اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه
وأمين على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلك لهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله الكرام وأبناء الأعزاء في سبيل التعاون على الخير والتواصي بالحق وبيان ما يجب اجتنابه مما حرم الله من الإسراف والتبذير وما يجب التزامه من الاحتفاظ في جميع الأمور والحذر من طرفي الإسراف والتخفيف والتبذير. والله عز وجل شرع لنا أن نتعاون على البر والتقوى وأن نتواصى بالحق والصبر عليه وأن نذكر ونعظ وبين جل وعلا أن الذكرى تنفع المؤمنين كما بين سبحانه أن كتابه الكريم فيه هدى والعظة وبه الذكرى والبشارة وبه الدعوة إلى كل خير وبه الإنذار من كل شر كما قال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لأهل الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وبين عز وجل أن كتابه فيه تبيان كل شيء قال سبحانه ونزل على الإنسان تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال في حق الرسول عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فكتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام فيهما الهدى وفيهما الإعجاب والإنذار وفيهما بيان كل ما يحتاجه العباد في أمر دينهم ودنياهم وفيهما الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير والإنذار من كل ما يخالف ذلك. وبعد شكر الله عز وجل على هذا اللقاء المبارك أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود على دعوتها لي لهذا اللقاء وأسأل الله القائمين عليها وعلى رأسهم الأخ الكريم الدكتور عبد الله التركي التوفيق لما فيه الرأس ولما فيه صلاح العباد والبلاد كما أسأله سبحانه أن يوفق الجميع لكل ما يرضيه سبحانه ويقدم لديه ولكل ما فيه صلاح قلوبنا وأعمالنا وسعادتنا عاجلا وآجلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة في الله، سمعت عنوان الكلمة الإسراف والتبذير وأثرهما في المجتمع. الإسراف والتبذير عملان مذمومان قبيحان. قد دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على النهي عنهما وعلى التحذير منهما. ففي كتاب الله عز وجل من أوامر كثيرة النهي عن الإسراف والوعيد للنار لأهل الإسراف والمد والسناء من الفرق الإسراف كما في كتاب الله عز وجل التحذير من التبذير. فالإسراف والتبذير عملان
منكران قبيحان وعواقبهما وخيمة وهما يجريان في الأموال وإن بإسراف غير المال أيضا بكل شيء فالإسراف واقع في الحلال والحرام والواجبات وتعتريه الأحكام الخمسة أما التوزيع كله مذموم قال الله جل وعلا يا بني آدم كلوا زيادة عند كل نفسه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين فبين سبحانه وتعالى أن علينا أن نأكل الزينة وأن نأكل ونشرب ولا نسرف والمقصود من ذلك أكل ما تستوى به الأرواح ومن يتيمن به المؤمن بين يدي ربه وبين العباد وأن يأكل ويشرب ما يقيم أوده وما يحفظ حياته وأن يحذر الإسراف فالإسراف يكون في الأكل والشرب ويكون في الإنفاق ويكون في بقية المباحات بالزيادة ويكون في الواجبات بالغلو ويكون في المحارم بالغلو أيضا والزيادة ولهذا أطلق النهي عنه لا تشركوا إنه لا يحب المشركين وقل على أهل العلم بين الإشراف والزيادة إن جنسه حلال أو جنسه واجب أو جنسه محرم أو جنسه مستحب أو جنسه مكروه فالزيادة على ما حده الله يسمى الإسراف والإسراف يكون في الجبلة محرما لأن الله نهى عنه وذم أهله وقد يكون مكروها إذا لم يصل إلى حد الضرر وتجاوز المشروع ولكن لم يصل إلى حد الضرر والإضاعة للمال وإن مدح الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن بتوسطهم في الإنفاق بين الإسراف وبين الإكثار قال عز وجل والذين أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وقل أن يكثروا من الغباء وكان لا ذلك أوهام فالإسراف هو مذموم والإكثار مذموم والعدل بينهما فالإسراف الزيادة التي لا حاجة إليها ويعلم المال والإكثار النفس الذي يضر وليس الصاحب من البخل وهذا أيضا مهم والوسط هو المطلوب وهو خير الأمور فالإنفاق الذي يتجاوز الحدود مهم فإذا كان قليلا يسيرا أطلق على كثير من العلم أنه مكروه وأنه مؤمن الإسراف وإن عظم ضرره كان محرما ودخل في الإسراف في مطلق المحرم وقال عز وجل وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد يا قوم إن هذه الحياة لنا ساعة وإن الآخرة لدار القرار من عمل سيئة فلان زال مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإن الله سيئة فلان زال مثلها ولكن لا يشاء ويا قوم لا يدعوك إلى النجاة وتدعوني إلى النار تدعوني ليقرب الله في السلام ما ليس لي علم وأنا أدعوك إلى عبد الله لا جرم أن تدعوني إليه في الآخرة وأن ربنا إلى الله وأن المسلمين هم أصحاب النار. فعظم هذا الأمر وبين أن أهل الإكراه هم أصحاب النار. وما يجب لأن الإكراه يظهر في العبادات، فإن صرف العبادة لغير الله إكراه سميع وهو أقبح الإكراه. وكذلك رفوض ما حرم الله يعني ما يدعو في معاصيه وكفره من اعظم الاسرار. فالشرك بالله اسرار والمعاصي اسرار. واصحاب هذا وهذا متوعدون بالنار، لكن الحكم يختلف. فاصحاب الشرك متوعدون بالنار وبالخلود فيها ابد الابد، نعوذ بالله من ذلك. واصحاب المعاصي متوعدون بالنار لكن عذاب له نهاية وخلود له نهاية. قد مخلدون لكنه خلود مقعد، كما قال في القاتل والزاني ويحلو فيه وهذا، فإن خلود المشرك خلود أبدي، وخلود العاصي الزنا والنراب أو المسكر أو قتل النفس أو نحو ذلك خلود له نهاية. وكل ذلك إصرار. ولهذا قالوا أن المسلمين هم أصحاب النار لإخلاصهم في تعاطيهم ما حرم الله وفي شركهم بالله وإخيانهم للرسل. وهكذا قوله جل وعلا إن الله لا يهدي القوم المسلمين كذاب، يشبه بكفره وعناده وإنكار ما جاءت بالرسل كعمله الأولى وأصحابه، ويشبه في وقوعه المحارم وعدم الوقوف عند حدود الله عز وجل، وكذاب في إنكاره الحق وتكذيبه الرسل وإنكاره المعاد وإنكاره الجنة والنار إلى غير ذلك. وهكذا من تعاطى البدع فقد أشرك لأنه زاد في الدين، فالبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها إشراف، لأنه وضع العمل في غير موضعه وتعدى حدود الله. فإن حدود الله أن يتزاموا بما شرع وكفوا عما حرم وعدموا الابتداء في الدين وأن يفرع فيما لا يأذن به الله. وهكذا جميع المعاصي كلها إصرار لكونها مجاوزة للحدود وانتهاكا للمحارم فصارت إصرارا. فالزيادة إصرار وبدعة، والنقص بما أوجب الله والإحلال بما أوجب الله إصرار وبدعة، إصرار وأمر، إصرار ومنكر. وتجاوز الحدود في المحارم والزيادة فيها غير شرع الله أيضا بدعة ومحرم وإصرار. الوقوف عند الحدود، فمن جعل الناقه كفرا كالخوارج فقد اشرك، ومن جعل الحلال محرما فقد اشرك، ومن زاد على الواجب وابتدع فقد اشرك، ومن زاد في النفقات بغير حاجه ولا وجه شرعي فقد اشرك. ولهذا روى الامام احمد وغيره وعبد الجواد رحمه الله عليهما وغيرهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل اشرك والدت وتصدق لاي شرف ولا نقيه، فجعل الشرف والخيلاء داخلين في الاكل والشرب والصدقه واللباس. وقال ابو حيان رحمه الله في الصحيح ومن عباس وعلقه: كل ولدت ما أخطأت ما أخطأت خفلتان إسراف ورقيبة. فلا يجوز في الأكل والشرب ولا في اللباس والصدقة الإسراف والخيلاء، الحمد والصدقة والأكل والشرب على سبيل الخيلاء أو على سبيل الإشراف كله منقوص ولا يجوز. والصدقة في سبيل الله وفي وجوه البر والخير مع عدم الإكراه فيها، وأن يبقى له ما يعينه على حاجته الضرورية وما يسد به حاجة من تحتاجه من زوجة وأولاد. زيادة على ذلك وأسعد الحدود لذلك تم الإكراه، فالواجب عليه أن يحفظ من ماله ما يسد به حاجته. ولهذا قال لي كعب لما أراد أن يصدق بكل ماله: أمسك عليك مالك، أمسك عليك بعض مالك وهو خير لك. والمقصود أن الإنفاق الذي يعود عليه بالمضرة وعلى من تحت يديه يعتبر إسرافا، فلا بد من إبقاء ما يسد الحاجة ويسد العوز ويؤدي به الواجب. وهكذا في النفاس ما كان في الأكل والشرب، فالأكل والشرب إذا بلغ حد يضره ويخشى منه يشرب عليه صار إسرافا وصار ممنوعا. وهكذا نوع الأطعمة الكثيرة التي لا حاجة إليها ولا رصيد لها إلا أن تلقى في الأسواق والقمامات وأشباه ذلك يعتبر إسرافا، صرح به جرم في العلم ونفعله الأعلام بن موسى رحمة الله في الآداب الشرعية عن جماعة من الحنفية، وهو الجرم الظاهر. المقصود أن الإسراف هو تجاوز الحدود، يعني الزيادة على القدر المشروع أو المباح، فالزيادة التي تزاد إلى وجه شرعي تسمى إسراف في ماء في أكل أو شرب أو نفقة أو صدقة أو زيادة أو غير زيادة. وقد يكون الشيء قليلا يغتفر في جنب الاحتياط وجنب العناية بما يحفظ به حب الحاجة وإكرام الضيف والحيطة لما قد يحتاج إليه. أما صرف الأموال التي لا وجه لها ولا حيطة فيها ولا أسباب لها إلا الفقر والخيلاء والتكبر والرياء أو ما أشبه لها قلة المبالاة في هذا المال ومن باب إضاعة المال ومن باب الإسراف، ورسولها عن ذلك وصلناها الى الاعتماد وعن الاصرار، والله يمنعنا انها في كتابه العظيم عن الاصرار العوض والتدبير. والتدبير صرف الاموال في غير وجهها، هذا الفرق بينهما. الاصرار الزياده في ما ابيح او وجد او حرم من الرزق المباح ما لا وجه له، ويجب الواجب على وجه الظلم كبعيد الخوارج وغيره والمتنطعين من العباد، والزيادة في المحرم على حده الشرعي حتى يجعل المعصية كفرا إلى غير ذلك، هذا من الإكراه. أما التبذير فكله ممنوع، لأن أصل التبذير منكر لا وجه له، وهو في الغالب ومعروف الأموال ووصفها في غير محلها وفي غير وجهها، هذا يقال التبذير. وأن تصرف الأموال في المعاصي فيقال له تبذير. تصرف الأموال في غير فائدة، نقل حافظ كبير وجماعة الآخرون عن ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس ومجاهد وآخرين أن التبذير صرف المال في غير حق، صرف المال في غير حق. وهذا يحمل جميع انواع التصرف التي تعتبر بغير محلها. تصرف المال في الزنا في الخمر في سائر المعاصي تبذير،
وهو إكراه هو معنى الأعام كما تقدم، وإكراه لكونه جاوز الحدود. وصرف الأموال في عالم المنازل في الغنى والثمار كذلك تبذير فهو ما في غير محل وفي غير وجه. ولهذا قال جل وعلا في صلاة بني إسرائيل: وأجرهم بحق والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا. فأمر بصلة الرحم ومواساة المساكين وأبناء السبيل ونهى عن التبذير. فصرف الله في غير وجه يسمى تبذيرا، وصرف في وجه لا يسمى تبذيرا ولا إسرائيل. فما صرف في مشاريع خيرية وما صرفه في صلة رحمه والجد والبيت وفي الجهاد في سبيل الله ليس إسرافه ولا تبذيرا، بل عبادة وقربة وطاعة لله عز وجل. ولو صرفنا له كله في الجهاد وعنده ما يقوم بحاله فهو ليس بتبذير وليس بإسراف. وأصرف التبذير رضي الله عنه جميع أمواله من نفس دين الله ونعاية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأثنى الله عليه بذلك وأثنى عليه رسوله عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه المسلمون. وصرف الأموال بالحق قوة وطاعة مع مراعاة ما يجب من الإنفاق على العائلة. أما صرف الأموال بغير حق فهذا هو التبذير الذي قال ربي: ولا تبذل التبذير إنما يبذل إذا كانوا إخوان الشياطين، جعلهم إخوان الشياطين بعدم تقييمهم بالحق. والشيطان ليس له تقييم بالحق، شيطان الإنس وشيطان الجن لا يبالي متبع لهواه، فيوزنهم أشابههم في هذا الأمر فنسب إليهم وجعل أحلها لكون أشابههم في صرف الأموال بغير حق وبغير بذل. وهذا الصرف وهذا التبذير نوع من البحوث في نعمة الله. ولهذا قال: وخل الشيطان ربه كهوة. فالشيطان كهوة لربه يحوز عنه، والإنسان من طبيعته أنه كنوز يحوز إلا من هذا الله وأعطاه شر نفسه. المبذرون بسبب عصيانهم لله وإضاعتهم الأموال وصرفها في غير حقها أطلق عليهم أنهم إخوان الشياطين لكونهم شابهوهم في عدم التقليد بشرع الله وعدم الوقوف عند حدود الله، وشابهوهم في البحوث عن الله، فإن شكرها إكرام لها وفرقها في وجهها شكر لها وإنفاقها فيما يرضي الله يرضي الله شكر لها، وصرفها في غير ذلك كفرا لله. ومعلوم ما يترتب على التبذير والإصرار من الآثار القبيحة والعواقب الوخيمة للمجتمع، فإن عاقبة ذلك إضاعة الأموال بغير الحق. وربما استقر العبد وعاقبه الله بزوال النعم وأن يموت ذخيرا ذليلا حقيرا مع حرمان المستحقين لها لهذه النعم ومواساة الفقير والمسكين، وما يترتب على ذلك أيضا من الفساد الكبير في إجلال الفواحش والمنكرات وإضاعة الواجبات بصرف الأموال بغير حقها وتبذيرها، فإن عواقبها فساد في الأرض وإعانة للمفسدين والسفهاء على الجوائم من الثمار والزنا والفواحش وتفرق الناس وعدم اتفاق القلوب، فإن هذا من أسباب الشحنة والعداوة والبغضاء والتنابر، ومن أسباب ظهور الفواحش والمنكرات بسبب السفه وصرف الأموال بغير الحق وعدم التقيد بحدود الله. فيترتب على الإسراف والتبذير منكرات كثيرة، فالإسراف في الواجبات يترتب عليه ظهور البدع والغلو والتنفر، والإسراف في المحرمات والزيادة على حدها الشرعي يترتب عليه أيضا الخروج من نعمة الإسلام والتكفير من غير حق كما فعل هذه الخوارج متى ما زالها ثم تجد في بعض احكام ذلك. وزياده المباحات وعدم التقيد بما شرع الله يفضي ايضا الى فساد كبير اما بجعلها واجبة او بإضاءة الاموال فيها او بإضاءة اهمالها وعدم مراعاة الحدود فيها فلا يتقيد بالمباح ولا يقف ان الحد الذي حده الله بذلك فاما يجزي بكريم كما نرى الجاهليه البحيره والسائره والوقيمه واما ان يتجع فيها ما لم يحل به الله فيجعل ذلك المباح واجبا او قربه او طاعه فليس له ذلك بل الطاعات والعبادات محدده وتوقيفيه ليس لاحد ان يرفع شيئا من المباحات الا يكون عباده الا بوجه شرعي وليس له ان يجد في الواجبات الا بوجه شرعي وليس له ان يجد في المحرمات الا بوجه شرعي فيجب التقيد بحدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها كالوجه التقيد في الوقوف عند حدود الله في محارم فلا تقرب تلك حدود الله فلا تقربوها ولا معاصي فلا يجوز زياده الحدود في الفرائض والواجبات والمباحات ولا يجوز انزال المحارم التي هي المعاصي فانه ايضا يزاول الحدود الله الى محارمه فالواجب على المسلمين هو التوسط في كل الامور والاعتدال في كل الامور ان يفتح الصفقات مثل ما قال الله جل وعلا ولن ينفقوا ولا نسبه ولا نكثروا وبنفس الوسوط كذلك لا يضر نفسه بالتقليد من يضره ولا يضرها بالتكليد لمن يوجب التخل واتباع الضار وتسدد الانظار الكثيره فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ادم ويعاني شرا من بطن لكن هذا المقيم هذا يريد ان يصده وفي راس الاكلات بين اللقم والاكلات وزن اذا لم يصل الاكله وزن اللقمه يقيم صده فان كان محالا فثلث لطعامه لطعامه وثلث لثوابه وثلث لذلك لنفسه قد قال كثير من الاطباء لو ان الناس عملوا بهذا الحديث لقلت الامراض وتعطلت المستشفيات والصيدليات واكتفى الناس بهذا التوجيه النبوي عن الحاجه الى الاطباء والادويه والرياء لما في ذلك من اسباب العافيه والسلامه لان المعده بيت الداء والحمى راس الدواء كما يروى هذا عن طبيب العرب الحاج بن كذا ويروى عن ابي فصيل لكنه لا يصح كما قال هذا الواجب وغيره فالمقصود ان استعمال ما بينه الله ورسوله وشرعه الله ورسوله وبينه الله لعباده في امزاته والسكر واللباس والصدقات وغير ذلك فيه الهدى والصلاح فيه الخير والعدل والحميد اما الزياده فعاقبتها وخيمه على النفس العامل وعلى المجتمع سواء كانت الزياده في اكل وشرب او في لؤلؤ او في صدقات او في واجبات او في محرمات او غير ذلك فالخير كله في الوقوع الى حدود الله والتقييم الشرعي في الواجبات والمباحات والمحرمات وسائر شؤون الانسان يتقيد فيها بما شرعه الله ورسوله ويحذر الزيادة والنقص في ذلك ويلاحظ أن الله جل وعلا أكمل الدين وأتم النعمة ولم يجعل الناس سبيلا إلى أن يزيدوا في شرعه فيحل ما حرم أو يحل ما أحل أو يشرع ما لم يشرع أم لهم شركاء أو لهم من الدين أم من دين الله وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه ما هو رد فإن تقية المسلمين في حدود الله وتدبر شرعه ورقه عند أمره ونهيه استقام أمرهم وصلحت امتناعاتهم وإذا أخلوا بهذه القاعدة تهربوا وساءت العاقبة وظهر الفساد في الأرض. وقال الواجع الجهاد وانتشر الفساد وقلت رعاية أهل الله وجهد. وأبين الله عز وجل في سورة قصيرة عظيمة لعباده أسباب صلاحهم وجرحهم وعناصر سعادتهم في قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الأصول الأربعة تجمع الخير كله وهي أسباب الرحل والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. والإخلال بشيء منها وسبب بطلان العادل والعادل. فلقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يذل الاستقامة على طاعة الله ورسوله والبعد عما نهى الله عنه ورسوله. وفي التواصي بالحق والتواصي بالصبر التعاون على الخير والتناصر والتعليم الجاهل وإنشاد الضال ونحن على يد السفيه وأمره على الحق. وبهذا تستقيم الأحوال ويعم الصلاح ويصلح المجتمع وتكثر الفوائد وتنتهي وتقل الرسائل وتكتفي. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيننا وخير المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين من المكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يكثر بينهم دعاة الهدى وأن يصلح قادتهم ويوجه عليه خيارهم. كما أسأله عز وجل أن يصلح حكام المسلمين جميعا في كل مكان وأن يصلح لهم بطانة وأن يوفقهم لحفظ شريعة الله وتطبيقها في جميع شؤونهم والالتزام بها والالتزام الشؤون بها. كذلك والله هو طريق السعادة وطريق النصر على الأعداء وطريق النجاة في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزا الله سماحة الشيخ على ما أفاد وما قدم من النصائح والتوجيهات. ويأتي الآن مجال الإجابة على الأسئلة، وكثير منها وردت إجابته أثناء حديث سماحته، وبالتالي لا فائدة من عرضها. كذلك هناك بعض الأسئلة أعتذر للإخوة الذين قدموها من عرضها لأنها خارجة عن الموضوع، ونود أن تكون الأسئلة دائما في موضوع الحديث. وأما الأسئلة المتشابهة فتجمعها أو أختصرها أو تدمج في سؤال واحد. من هذه الأسئلة التي قدمت يقول بعض من يسرف في بعض الأمور ويبذل إنه يفعل ذلك فطرا لعرضه ومباهاة لمن يماثله، فما رأيكم في ذلك؟
ليس هذا عرضه، فإنه إذا وضع ما تدخل الحاجة كفى فطر الأرض. فطر الأرض يحصل بفعل ما تدخله الحاجة ويكفي للمدعوين ويحصل به الحيطة ولا يسمى إطلاقا. أما الشيء الذي لا حاجة إليه ولا يركب حيطة للمدعوين فإن ذلك يعتبر إشرافا لا فائدة منه إلا أن يلقى بقمامات وأسبابها. وكذلك الإشراف بغير المعاشر كله لا خير فيه إلا مجرد أن يباهي أو يفتخر أو يتكبر على الناس ليظهر أنه غني أو أنه كذا أو أنه كذا. نعم.
هل شراء واقتناء سيارة فخمة وأثاث فخم يعتبر إسراف وتبذير؟
لا يستطيع ذلك، لأن الله جل وعلا أباح هذه الطيبات و وقال جل وعلا قل حرام عليك الهوى الا في احد من عباده وقيل ان اعجز وقال ان الله جميل يحب الجماع لما قال خرج يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعلم حسنه اخذ به يسير قال لا اسير بطر الحق وانظر الناس يعني احتقار الناس ورد الحق لكن اذا كان قصده من ذلك التكبر فيخشى عليه من هذا الامر العظيم اما اذا كان تراها لكونها جميله او لكونها تليق بامثاله او لكونها تبقى قويا في قوتها وخشى خلعتها او لاسباب اخرى لا لمجرد التكبر ولا بجميع الاسباب الاخرى
الله أرجو أن يكون
هذا
داخل
في
الإصرار
ولا في
التنبيه. هل المبالغة في أمور الدين وتكرارها كتكرار الوضوء مثلا إسراف وغلو أو لا؟
نعم الوساوس والتنطع إسراف ويرى أن تعتق أنه وضع عنه من الذي قال له أن تعتق أن تسرف تأثيره ويظن على أهل النار والمقصود أن الأدلة تعم هذا تكرار الماء زيادة على الثلاث نوع من الإفراط ولهذا الحديث رواه أبو داود وغيره لما ذكر الوضوء ثلاثة زكاة ثلاثة زاد ما أشاء وتعدى وظلم وهو أيضا طاعة للشيطان وزيادة الذي شرح الله عز وجل تكرار الوضوء أو تكرار الغسل أو ما أشبه هذا من التنطع وزيادة كله طاعة الشيطان وكله يسبب شرا عظيما ويسوق كل وضع عقدة في الناس وربما أخوت صاحبها إلى أن يكون فيها مجانين الواجب التقيد بما شرعه الله على الزيادة. نعم.
هذا السؤال من الدكتور علي عبد الواحد وافي يقول فيها سيكون التبذير موجبا للحجر على الشخص
مثل ما طرح الفقهاء لكن يبذل المال في غير قاعدة غير فائدة أو في معاصي هذا سفيه يعتبر سفيها يحجر عليه اما اذا كان يهمله في مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ومشاريع خيريه ما يقول ماله فليس بمصرف وليس بسفيه اما اذا يهمله في القمار والخمر والمعاصي هذا ليس برشيد بل هو سفيه يجب ان يحجر عليه اذا امكن ذلك. نعم.
ويسأل أيضا يقول ما رأي فضيلة الشيخ في رأي الإمام الأعظم أبي حنيفة إذ يذهب إلى أنه لا يجوز الحجر على السفيه لأن في الحجر عليه إهدارا لآدميته وإلحاقا له بالبهائم وأن الضرر الإنساني الذي يعود عليه من هذا الإهدار وهذا الإلحاق أكبر من الضرر المادي الذي يترتب على سبيله في أمواله وأنه لا يجوز أن يدفع ضرر بضرر أشد منه.
قال الله أبي حنيفة رحمه الله في هذا السبيل ليس بجيد بل هو ضعيف عند الجمهور من فقهاء العلم قد طاب له الائمه الكبار وراه الحجر بما فيه من الصلاح والاصلاح حجتهم قول الملك العظيم جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء مبارك التي جاءها القيامه وارزقوا منها واكسوهم فقولوا قولا معروف فالسفيه من مصلحته ومن مصلحه المسلمين جميعا ان يحجر عليه وكل احد يخرج من قوله ويفرق انه يدعو الى الرسول صلى الله عليه وسلم فانه لا يقول الحق عليه الصلاه والسلام فالسفيه ضعيف بصيره من نفسه ولو كان من 40 سنه ولو كان من 50 سنه فمن الصلاح له والاصلاح له ورحمته لك ان يقع على يديه قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله وقلنا بالله يوم الآخر يوم الآخر وتأويله. نعم. والأحلام لهم أخلاق كثيرة رحمة الله عليهم لأن نصيبهم من العلم بالسنة ليس من غيرهم من أئمة السلام المالك والشافعي وأحمد وما أتباعهم في الغالب أعلم بالسنة من الإمام أبي حنيفة وأتباعه غالبا. ولهذا فات على الأحناف شيء كبير ووقع لهم أغلاط كبيرة
بسبب هذا الأمر هو سلم من ذلك أصحاب الحديث ومن عني به العيادة كاملة كما هو معلوم ومعروف عند أهل العلم بهذا الشأن. وكلما كان طالب العلم أقرب إلى السنة وأقرب إلى مراعاة من جاء بها والعناية بذلك وجمع السنن كلما كان طالب العلم أقرب إلى هذا الأساس وهذا الأصل صار أغلاطه أقل. نعم.
سماحة الشيخ، يقول البعض أن ما أنفقت في سبيل الله فليس فيه إسراف ولو كل مالك، ولو أنفقت درهما واحدا فهو باطل في باطن فهو إسراف. والسؤال عن الشطر الأول، هل هو على إطلاقه أم أن فيه تفصيل؟
نعم.
نعم. بقية السؤال.
نعم.
كما أرجو تفرغ سماحتكم ببيان درجة هذا الحديث من الصحة، لا تسرف ولو كنت على نهي جاء، مع العلم أننا نراه كثيرا في بعض اللافتات الموجودة في الشوارع العامة بقصد النهي عن إسراف المياه والاقتصاد فيها من جهات الرسمية.
أما الحديث نفسه فلم أقف على طرق ولم يتحسن لي تكليف من إنه طرق ولا بد من تكليف إن شاء الله، من تكليف من إنه طرق إن شاء الله من بعض الباحثين إخوان، ولكن من جواب هذا لا أعلم طرقه، ولكنه معروف وقد مر بي غير مرة من دهر طويل، ولكن في غالب ظني أن طرقه لا تحمل المقال ولكنه مشهور، ولا عيولك هذه العمدة على غيره، العمدة على الآيات والحديث هذا الزاد الثابت. أما هو فليس على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاعتماد حتى توجد له طريقة طريقة حتى توجد له طريقة سليمة. وأما إنفاق المال في الحق فلا شك أنه ليس بالشفاه وليس بإشراف وليس بتبرير مطلقا، وهذا معنى قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيره. فدرهم في عين الحق إشراف، وملايين الدراهم الحق ليس بإشراف. فمن أنفق صدقه إلى الله جميع أعماله في مكة وفي المدينة في سبيل الحق وصار ذلك من أشرف مناقبه ومن أعظم مناقبه رضي الله عنه، حتى قال في مصر إن أمن الناس علي في نفسه مدى في يده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. لكن بعض أهل العلم يقيد هذا بما هو معلوم وهو الأطلاق لا يخالف ذلك، يقيد هذا بأن يبقي لنفسه ما يعينه على أداء الواجب الذي عليه زوجة وولد ونحو ذلك. فإذا أنفق أمواله ولديه صنعة تكفي فلا بأس، أو له راتب يكفي فلا بأس. أما إذا كان ليس كذلك فلا بد أن يلاحظ ما يقوم بالحادث الخاص، كما قال النبي لمالك بن كعب بن مالك لما تاب الله عليه وصدق به وأراد صدق بماله كله قال أمسك عليك بعض المال هو خير لك في الصحيحين. هذا أمر معلوم، ومن أطلق أن إنفاق ماله كله ليس بإسراف مرابط مع مراعاة ما يلزم من حق الزوجة حق الأولاد الصغار إذا كان لهما يقوم بأمرهم من راتب معلوم في وقف في بيت المال فلا يضره إنفاق ماله. إذا كان له كسب تجارة عبادة تقوم بحاله فلا يضره إنفاق جميع ماله. أما إنفاق درهم واحد أو ود واحد في الخمر وفي الثمار وفي الزنا هذا كله يسمى تبليغ وكله جهل كله إسراف لا مجال ولو كان قليلا. نعم.
هذا السؤال يناشد صاحبه قراءة من يقرأ، يقول هل يبيك ما يصدر من بعض كبار الأغنياء والشخصيات من تبذير فادح في المأكل والملبس والممتلكات مما يغيظون به الفقراء وأصحاب المرتبات البسيطة؟
هذا السؤال فيه إجمال، فالواجب الواجب على المؤمن أن يلاحظ ما ينبغي أن يفعل فيضع من الطعام والشراب ما يليق بمقامه وما يكفي لغيوبه وما يحتاط به لغيوبه. أما إذا زاد على ذلك لقصد مرامة الفقراء أو لقصد إهانة الفقراء أو لقصد إيذاء الفقراء أو لقصد التكبر أو لقصد الرياء هذا كله منكر،
هذه المقاصد الوهابية. أما إذا كان لا إنما وضع على وضع من طعام أو شراب أو نحوهما مما يوضع للضيوف بقدر الحاجة أو بقدر الحيطة مما قد يحتاج إليه، فإن الضيوف ومن أساس الضيوف قد يكثرون عليه وقد يكثرون وقد يضعوا لعشرة ويأتي 20 و30 و40 فإذا احتاط لهذا الأمر فلا يسمى إسراف ولا تفريط، ولكن يجب أن يضع في الفضل ما يدع الناس سلوكا إلى تقييد مدة تقييد مقننين فاضل أو إلى جواز تأخذه أو على الأقل في مكان نظيف سليم لا يمتحن وربما أتته جادة فأكلت أو إنسان أخذه لجواز أو نحو ذلك، ولا يسمى مسلما ولا مبذرا. أما من يكفر الشهوة والمراغمة والأذى للفقراء أو إهانتهم أو التكبر هذا أمر معلوم لا يفعل على أحد أنه منكر. نعم.
هنا مجموعة أسئلة تتصل أيضا ببعض الأمور التي تستعمل في البيوت والمباني كزينة، يضرب أمثلة مثل تغيير أثاث المنزل وتغيير السيارة والشراء بعض ما يعتبر زينة المنزل أو غيره، ويشير أيضا في سؤال آخر عن استعمال المصابيح والزينات في المباني أمور الكهرباء.
تقدم لنا الحديث الصحيح رواه مسلم الصحيح وهو حجة ظاهرة لما قال صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فما ذلك من الكبر؟ قال النبي لا، إن الله لأنه يحب الجمال أن تجيبه بطر الحق إن رد الحق وأنظر الناس أن احتقارهم، هذا هو المبنى. ويقول في ذلك الإسراف الزائد، يعني هو لما لا حاجة إليها بل إضاعة المال، هذا داخل في الإسراف والتبذير، بل يجب أن يروى ما تدل الحاجة ولا بأس يروى ما تدل الحاجة وما هو جمال ليس فيه زيادة تعتبر ضياع مال ولا إسراف ولا تبذير. فالواجب على المؤمن يتقي الله في هذه الأمور وأن يلاحظ الاقتصاد الذي يبعده عن صلة المتكبرين والمفسدين والمضيعين للأموال، وأن أما كونه يلاحظ أن يكون المجلس حسنا ويكون أثاثه حسنا فمن جد الملاحظة للثوب يكون حسنا والنعم تكون حسنا، ويعافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم يحب الجمال قل ثوبه يراعي ثوب أن ثوبه حسن وسيارته كذلك ومجلسه نظيف ومدخله نظيف وغذاءه نظيف، كل هذا من الجمال ولا من باب الإصرار ولا من باب التبذير ولا من باب الشبر إذا ما أخذ فيه. نعم.
نعم، في أحد الأسئلة تكملة حول الإسراف في المباني لكنه يسأل عن حديث يقول ما معنى الحديث كل عمل يؤجر عليه إلا ما وضع في اللبن والطين؟
الذي يذكر في هذا أنه ليس بصحيح، نعم.
وهنا مجموعة أسئلة الواقع وأكثر الأسئلة يتجه إلى الإسراف في الولائم والإسراف أيضا في المهور والإسراف في الأطعمة التي تطبخ عند الطباخين ولا تؤكل وترمى في الأرض، كثير من الأسئلة تدور حول هذا الأمر وأصحابها يسألون عن دور العلماء والمشايخ في هذا المجال وكذلك عن دور الجهات المسؤولة إذا لم يجدي النصح والتوجيه لهؤلاء الناس.
تقدم أن جواب عن هذا كله وأن هذه الأمور يجب على أهلها يراعوا فيها أمر الله وحدود الله، ومن خالف ذلك ينصح من إخوانه وجيرانه ومخالطيه، وعلى هناك الأمور يعانوا يعتنوا بهذه الأمور ويلاحظوها حسب الإمكان، لأن تابع الناس في إضاعة الأموال وعدم احترامها والاتصال فيها. وأما المهور فأصل المهور ليس لها حد محدود، المهور ليس لها حد محدود ولكن يشرع فيها الاتصال وعدم الإكثار. والله جل وعلا قال آتي بإحداهن قنطارا، المهور تختلف وليس لها حد محدود، لكن الاتصال فيها والتسامح مطلوب، خير الخلاق عذر، لكن لفظا لو انفق 100,000 او مليون او غير ذلك ما يسمى اسرافا ولا تبذيرا اذا طلب به نفسه بسبب الحاجه الى هذا الشيء، يكون المعطين هذا يحتاجون اليه ولكونهم لاهل ذلك، ان فراس تختل ان لا تختلفون بهذا الشيء، ليس على احد سواء. قد وقع في حديث السلف الصالح من هذا الشيء الكثير، لكن مراعاه الاتصال ومراعاه التاخير اولى لاجل تاخير النكاح وتقليل الانفتاح، وكون اذا يراعي حاله وحال اقاربه ولا يسبب مشاكل على الناس فيتفق مع قرابته على التخفيف والتاجيل حتى لا يضر غيره، فان زيد يزداد تبعه اصحابه واشكاله، وعمر يزداد تبعه اشكاله وقراباته، فيراعي في هذا مع اصحابه التخفيف والتاجيل حتى لا يضر غيره ممن يقتدي به ويستبعه به. فقد خطر من هيئه بل العلماء قرارات متعدده ومستقر مره بحث على تسهيل في هذه الامور والتخفيف والاقتصاد في المرور وفي الولائم، وعمل عدم اقامتها في الفنادق وقصور الافراح التي تضر الجميع، وان يتحرى في هذا عدم تكلف الولائم ويكفى باقامه الزواج في بيت الاسلام او في بيت الله من غير حاجه الى الفنادق والقصور التي تكلفه كثيره. ويجرى من ولاة الامور ان يلفقوا ما وجه الى ان شاء الله، نرجو لهم التوفيق ولعله على كل خير. فالعلماء قد بذلوا جهدا في هذا وابدوا النصح وبينوا ما ينبغي ان يسلك في هذا السبيل لولاة الامور، نسال الله ان يوفقهم لتنفيذ ما فيه خير المسلمين وما فيه اصلاح المسلمين. ولكن ولاة الامور يحتاجون ايضا الى ان يتعاون معهم وان يكون الاسر متعاونه، تكون الاسر متعاونه، فهذا مع هذا وهذا مع هذا، اذا تعاونوا فتحوا باب الخير وفتحوا باب التاسي والاقتداء. فعلى اعيان المسلمين وعلمائهم وينظر اليه فيهم ان يبذلوا في كل ما يسهل على المسلمين امور النكاح ويسهل عليهم تخفيف النهور وتخفيف الولائم، فان الناس يبتغي بعضهم ببعض، فإذا ساعدوا ولاة الأمور في هذا الأمر حصل خير كبير، وإذا تنافس الكبار والأعيان في الولائم وفي المهور الكبيرة تبعهم غيرهم من أقارب من قراباتهم وإن كانوا فقراء، وحبوا أن يساموهم وأحبوا أن يتأسوا بهم وأن يقال عنهم كيف وكيف، وهذه ميرة صاحب. فعلى المسلمين في هذا الباب ألا ينظروا إلى من فوقهم كما قال النبي انظروا إلى من فوقهم منهم ولا تنظروا الى من فوقكم، فالواجب ان لا تنزل من الله عليكم، فينبغي النظر الى من واسفل وان لا ينافس في هذه الامور لا في المهر ولا في الوليمه ولا في اشبه ذلك، بل ينظر في الاثناء والايسر حتى يخف هذا الامر ويقل هذا التنافس، وحتى يكثر تزويج الشباب والفتيات ويقل العزاب. الله المستعان.
صاحب هذا السؤال يسأل عن الذبائح التي تنحر في موسم الحج وتذهب هدرا، يقول ليس هذا إسراف وما هو الحل في نظركم؟
ليس بإسراف ولا تنزيل، لكن يجب أن يعالج، الله شرع هذا وأمر بالهدي لتمتع الأقران ولترك الواجبات ولجعل المحظورات، وإنما يجب العناية بالأمر من المسؤولين من العلماء وغير العلماء، ولا تزال هذه المسألة بين أهل العلم في هذه البلاد وغيرها، لا تزال محل البحث ومحل النظر ومحل الدراسة، تعلم من محلا يقضى فيه على كثير من هذه الدماء وهذه الأموال التي تضيع في أيامنا، ونسأل الله أن يسهل لذلك ما فيه الخير والصلاح. وقد أشكلت هذه فقد يعني أعرضت للناس هذه المسألة وأشكل عليه محلها وكثر فيها الكلام والاقتراحات، ولكن الأمر فوق ذلك لأن الدماء عظيمة في أيامنا وكثيرة، والحجاج في الأوقات الأخيرة صاروا يكثرون جدا، فبسبب ذلك وكون الأيام قليلة والفقراء بالنسبة إلى تلك الجنة قليلون، عرض الأمر على أيام الناس، وقد فعلوا الآن الماضي بعض الشيء ونقلوا بعض اللحوم إلى جهات أخرى، فنسأل الله يعين على الحل الكافي المناسب الشرعي من الجور لله ويبهر عباده. نعم.
يورق فيها حديث يقول كل شيء يغير عليه المسلم إلا ما وضع في هذا التراب، متفق عليها عن خباب بن الأرث رضي الله عنه.
لا ما أظن هذا صحيح إلا أيضا من كلامه هو كلام خباب ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن هذا من كلام خباب أجل يمكن أن يكون من كلام خباب. نعم. نعم.
يقول آخر قال الله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، المعنى هذا أن المبذر شيطان، وما وجه الشبه بين المبذر والشيطان، ولماذا قصة الأخوة دون سواها من مسببات القرابة؟
الظاهر والله أعلم أن ذلك كالسبب أن الشيطان لا يتخيل بشيء وهو المبذر لا يتخيل، فصار ومن دعا غير الإنسان نسب إلى أخو فلان أخو فلان فلان فتشبه بهم في أخلاقهم يقدر أن ينسب إليهم ويكون أحلهم، وإلى ثمود أخاه صالح وإلى ثمود لأنه منهم بالنسب، فهذا إذا كان منهم بالفعل نسب إليهم كما ينسب إليهم بالنسب نسب إليهم بالفعل والتشبه. فالمرتد المبذل شابه الشياطين في عدم التقيد بالحدود الشرعية فقيل له أبو الشيطان لكونه شابهه في عدم تقيده بالحق. نعم.
نعم. هذا يقول صاحبه بالنسبة لأنفاق الأموال في سبيل الله، السؤال الذي تقدم عنه أفلا ينظر إليه في رواه الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيح. نعم. يقول بالنسبة لأنفاق الأموال في سبيل الله والسؤال الذي تقدم عنه أفلا ينظر إليه في رواه الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين دينار أربعة، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجر عند الله الذي أنفقته على أهلك.
تقدمت بجراح هذا من قال إن إنفاق أموال في سبيل الله لا تعد إصرارا ولا يعد تبذيرا حق، لكنه تضعون مع ذلك أنه يبقي شيئا لحاجة الأهل والأولاد كما الحاجة الآخر حكيم في النفس الصحيحين خير صدقة ما كان عمر في غيرها قد من نفسه ثم أن تعود، فالذي أطلقه مراد يعني ما فوق ذلك، هذا المراد أطلق من أطلق أن صرف الأموال كلها الحق بدل بإصرار، من الحق أن يصرف بعضها في ماله في أهله، من الحق أن يصرف بعضها في أولاده الصغار والقاصرين والعاجزين، هذا مراد عند أهل العلم ولو أطلقه. نعم.
إذا كانت الزيادة في الشيء تكون إسرافاً فهل النقص في الشيء يكون إسرافاً؟ وإذا كان كذلك فكيف يكون النقص في الشيء إسرافاً؟
وجل وعلا سمى النقص بخلاً وإكثاراً وسمى الزيادة إسرافاً لأنها في غير محلها، ولكن النقص في الشيء يسمى معصية ويسمى إسرافاً من جهة أنه تعدى الحدود وقد يكون مكروهاً وقد يكون غلطا ولا يسمى معصية لكونه لا يضر، مثل لو قصر في الأكل والشرب لكن القصر لا يضر فقد يكون مكروها فقط، وإنما غالب الإسراف الزيادة التي تكون في غير محلها، الزيادة تكون في غير محلها تكون إسرافا، أو الزيادة التي معناها الغلو والزيادة في الواجب كهذه البدع، الزيادة التي فعلت في البناء على القبور وفي حب الصالحين وحب الأنبياء حتى غلوا فيهم وحتى عبدوهم من الله فصار هذا الغلو إسرافا، لأن حتى يكون حبهم للصالحين والأنبياء حبا مقيدا باتباع الشرع وعلى الفور عن الشريعة، إذا زاد على ذلك صار إسرافا، وهكذا تكفير المعاصي إسراف لأنه زيادة على الحق، فإن المعاصي لا يكفر بها ولكن يجب أن يقال على صاحبها من أساس الحد والعزيز، وأما أن يرتقى إلى درجة الكفر فهذا من عمل الخوارج الذي نحفظه بهذا الباب. أما النقص من ينقص من الواجب فهو في الأغلب يسمى معصية ويسمى تقصيرا، وقد يسمى إسرافا من جهة أنه فعل وقع في غير محله كالزيادة الإنفاق في محلها، لكن في الغالب الإنفاق يكون بالزيادات والتجاوز الزاد والهدوء. وأما النفس فيسمى معصية ويسمى مكروها ويسمى منكرا ونحو ذلك على حسب حال، على حسب حال النفس.
هنا السؤال يقول سماحة الشيخ، كما تعلم من حديث الرسول عليه السلام أن الإنسان اقتصاد عقل ودين، والواقع ضعف شخصيات الرجال أمامهن. والسؤال عن تغيير الذهب والأقمشة التي لا تلبس إلا مرة أو مرتين، ما نصيحتكم بهؤلاء الأزواج؟
يجب على الأزواج أنهم يقوموا بالمحشر والثبات ما يجعلهم لا يتابعون النساء في كل شيء، وإنما يطاوعون النساء فيما لهن من الحق. الله يقول: وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل ما عليهن بالمعروف. فعلى الزوج أن يتقي الله فيها ويعطيها حقها من اللبس المناسب والطعام المناسب لأبدانها، وألا يطاوعها فيما يضره وفيما يسبب تحمله الديون من موجب. وقلنا لا اقول هذا على الوزير، هذا جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما رايت من ناقصات على الوزير اغلب لنبذ الرجل الحازم من احداكن، او كما قال عليه الصلاه والسلام. وقد بين اسباب ذلك عليه الصلاه حاضر من صلي ونصوم، وذكر وجه نفس العقل لان يعني شهادتها نصف ذات الرجل، هذا شيء معروف ثابت، ولكن هذا لا يمنع من ان تعطى حقها. وإن كانت لا تتعقل الودين من هذه الحيثية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم الحق، لكنها لا تخذ حقها، فلها حق ولها حق. وكم لله من امرأة فاقت كثيرا من الرجال في عقلها ودينها وسمتها، وإن كان يجلسها لا تتعقل الودين. وكم لله من امرأة تقدمت في مجتمعها بخير كثير وصلاح وإصلاح ما تقدم به كثير من الرجال. فالمقصود أن كونها نفس عقل ودين لا تنقص حقها، ولا يجوز لزوجها أن ينقص حقها، وليس له أن يطاوعها فيما يضره وفيما يغالب شرع الله من تلاعب الملابس أو غيرها في غير حق وتخفيفه إذا لا يصير، لكن قد يغلب على أمره ويخشى ضررها وإيذاءها أو طلاقها، فيقضى لبعض الأمور التي لا تلزمه تفاجا للجرار وتفاجا لطول الاستقرار والأذى،
هذا يعذر فيه. نعم. سمعت بأن جمعية خيرية في الزيارة خلت على عاتقها تسلم المأكولات الزائدة في الحفلات لتقسيمها على المستحقين، وخصصت بذلك سيارة خاصة إلى آخره. وهذه سنطلب إلى سماحتكم مغادرة هذه الفكرة بالطرق التي ترونها مناسبة.
هذه فكرة جيدة وقد سمعنا هذا وشكرناها على عملها، ولكن يقولون أنها لم تستطع، يقول الناس من عرفوا كانها لم تستطع لأن الشيء أكثر من ذلك. المقام يحتاج إلى جمعيات كثيرة وإلى تيارات كثيرة وإلى تلازمات متعددة يعرفها الناس حتى يلهموا على هؤلاء الذين التزموا بهذا الشيء ليحضروا فيأخذوا ما يحضر من الأقعدة. ثم الذين قد يأخذوا هذه الأقعدة وقد يرغبون فيها قد يكونون في بعض الأحيان قليلين في بعض البلدان. نعم.
قبل نهاية هذا اللقاء نصيح الفرصة للدكتور علي عبد الواحد وافي، كان لديه وجهة نظر حول أحد الأجوبة التي تفضل سماحة الشيخ بها، لا مانع من إبدائها مختصرا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر سماحة الأستاذ على هذه المحاضرة السليمة وعلى ما أبداه من آراء الدين والمشاريع.
أشكر كثيرا لسماحة الأستاذ ما أبداه من آراء قيمة وتوجيهات سديدة في هذه المحاضرة التي أخذنا منها أكبر فائدة، وقد وجهت سؤالين وأجاب عليهما إجابات أرى أن أبدي على كل إجابة منهما بعض ملاحظات. فقد سألت أولا عن القدح الذي يعتبر صاحبه سفيها إذا بدأ، فقال إنه إذا كان إنفاقه هذا
في القربات لا يعتبر مبجرا. والذي أعرفه أن الإنفاق في القربات وفي الحرام ما دام قد جاوز عن حده وما دام قد أضر بورثته يعتبر إسرافا ويعتبر تبذيرا ويحجر على صاحبه، وهذا تقريبا بإجماع الأئمة. ولا أدل على ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص حينما سأله أن يوصي بجميع ماله فنهاه عن ذلك وقال له فإنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء لك فقول الناس. فليس الإسراف في القربات ما دام قد جاوز حده وما دام قد بلغ إلى حد يضر بالورثة يعتبر إسرافا موجبا للحجر على السفيه. هذه هي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فقد سألته عن رأيه في مذهب أبي حنيفة في أنه لا يجوز الحجر على السفيه، فقد قال الإمام إن في الحجر عليه إهدارا لآدميته وإلحاقا له للبهائم، وإن في هذا الإهدار وهذا الإلحاق ضررا أكبر كثيرا من الضرر المادي الذي يعود على الورثة من إسرافه في أمواله. وهذا رأي قد استوحاه الإمام الأعظم للروح الإسلام. ومن الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار، فإنه لا يصح عقلا ولا منطقيا أن يدفع ضرر بضرر أعظم منه. وقد حمل فضيلة سماحة الأستاذ على الحنفية فيما يتعلق بمحصول من الحديث، وأنا لا أوافقهم في ذلك. فالأئمة الحنفية لهم باع كبير في الحديث، فمنهم الإمام محمد بن الحسن الذي روى موطأ مالك رواية أفضل كثيرا من رواية يحيى بن يحيى، ومنهم الإمام يوسف أحد أصحاب أبي حنيفة الذي كان محدثا قبل كل شيء، ومنهم الإمام الصحاوي الذي بلغ في شؤون الحديث مبلغا لم يصل إليه كثير من أئمة الحديث. فلا يصح أن يوصم الأئمة الحنفية بقلة ضياعهم في الحديث. أما أن الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان قد لجأ أحيانا إلى القياس، فهذا لم يكن سببه عدم محصوله الكافي من الحديث، وإنما كان سببه أنه كان إذا كان حذرا جدا في قبول الأحاديث وحذرا جدا في تطبيق قواعد الضبط في هذه القواعد التي يعتبرها أصحاب الحديث. ولذلك حينما كان يتشكك في حديث ما كان يرجع إلى القياس، والرجوع إلى القياس عنده هو الرجوع إلى الكتاب والسنة. فالقياس معناه عند أبي حنيفة أن نقيس حادثة لم يرد فيها حكم ما بحادثة أخرى ورد فيها حكم لاتفاقهما في العلة المنصوص عليها أو المفهومة. فانتجاؤه إلى الحديث لم يكن سببه أبدا قلة بضاعته في الحديث، إلجاؤه إلى القياس لم يكن سببه قلة بضاعته في الحديث، وإنما شدة تحرجه من قبول الحديث وكثرة شروطه في قبول الحديث. ولذلك كان إذا شك في حديث أو حامت شبهة ما حول حديث ما يرجع إلى الكتاب والسنة. فالرجوع إلى القياس عنده هو رجوع إلى الكتاب والسنة، رجوع في حكم على مسألة لم يرد فيها نص، رجوع في هذا الحكم إلى مسألة أخرى قد ورد فيها نص صريح لاتفاقهما في العلة المنصوص عليها. هذا هو ما أردت التنبيه عليه، وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم بإذن أهل العلم. وهل يقول عاقل أن الصديق سفيه مثله عليه من القاتل الحجر لأنه أنفق أمواله في سبيل الله؟ وأما حديث سعد فليس في الموضوع. حديث سعد مريض أراد أن يوصي بماله يصدق بما في مرضه. فقال العلماء ان المريض ليس له الا الثلث وليس له ان يسلم بالثلث. اما اذا كان صحيحا فانه لا باس ان ينفق امواله في سبيل الله اذا كان عنده شيء يعينه على حاجه اهله. ولهذا قال النبي لكعب لما صدق لكل من انشك لك بعض ماله ولم يسميه سفيها قال انشك بعض ما فهو خير لك اشار عليه بهذا. ولم يقل الصديق انشك بعض ماله بل اقره ينفق امواله. وصدر ذكر العلماء ان من كان صحيحا سليما لا باس ان ينفق امواله ولم يصدق الصدقه بامواله ولم ينفق امواله ولا يجعل الورثه. انما هذا يقال في حق المريض ويقال في حق الوصيه. إن إذا ترك ماله لورثته كان أولى وأفضل مع بالثلث ثم يدرهم أغنياء خير من أهل المعارك ويحسن الناس. هذا يقال له في مرض. أما في حال صحته وسلامته وفضل أخذه وعطائه فله يتصرف في كل ماله وله أن ينفق وله يعمر المساجد وله ينفق على طلبة العلم والفقراء في كل ماله أو في أكثر ماله إذا كانت أسبابه تعينه على أداء الواجب لزوجته وأولاده. وهذا لعله محل ثلاث بشبه ما قال انه محل الرفاق في المال. هذا انعكاس الامر وانا ارجو من الشيخ علي ان يراجع كلام العلم حتى يعرف هذا جيدا. يراجع الحلالي ويراجع كلام النووي ويراجع كلام الائمه كالمؤمن وكلام المنصور واشباههم حتى يعرف هذا. واما كون الاعمال اقل الناس مراعاه الحديث هذا ليس من قول الاعمال ولكنه قوله العلم جميعا المعروفين. فعلى يراجع كلام العلم حتى يعرف. فان العناية من الشافعية والمالكية والحنبلية في الحديث وكثرة تأليفه في ذلك وعنايته بهذا أمر معلوم. وإلا لهذا في الأحناف أمر معلوم حينما يعد المحدثون منهم عدد قليل الطحاوي ومسلم ومحمد بن حسن والزيلاني والمتأخرين هذه أمر ناس معدودون ولكن لا حاجة إلى طالب في هذا. فيكفي الشيخ علي يراجع كلام العلم فيجد ما يشفي ويكفي في هذا المقام. وليس المقصود التكليف عليهم ولكن المقصود بين الواقع وان الواقع انما كثر الاغلاط من مذهب الاحناف كثر الاخطاء والاغلاط في مذهب الاحناف بسبب قله العنايه في الحديث واثر السلف الصالح بالنسبه الى المذاهب السلف الاخرى. هذا امر معلوم يعرفه اهل العلم ويعرفه اهل الحديث ويعرفه المعتنون بما عليه السلف الامه في مسائل الخلاف والاجماع. ولعل الاستاذ علي اذا راجع هذه الامور المؤمن والمنكر والمنزل وغيرها من كتب الخلاف يعرف هذا دينه ان شاء الله. واسال الله ان يوفق الجميع للرضي وان يصلح نيه الجميع وان يرزقنا التجرد لله وبالله عز وجل ولا يتعصب لشافعي ولا حنفي ولا مالكي ولا حنبلي. بل يجب علينا ان نقول الحق على وجهه ولا نخاف بالله ولا نخاف بالله لومة لائم. هذا هو طريق اهل العلم. ولا قلت كلمة سابقا ونعلم أن من هنا من الأحناف لا يرضى بذلك كالسؤال سؤال علي وغيره ولكن قلتها لبيان الحقيقة فقط. واتق الله جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
سؤال أخير وردنا أحد الأخوة يقول لماذا حجر الرسول صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي الله عنه والحديث بالسنن؟
معاذ حجر عليه هو بالسلف من فلف لأن كثر دينه فحجر عليه وكان جوادا كبيرا ينفق الأموال يعني ينفق الاموال وكان جوادا كريما فلحقه دينه وحجر عليه الفلس وباع عليه المال ووزعه بين ورماه رضي الله عنه وارضاه. وليس بسبيل بر من خيرة العلماء والاخيار ولكنه كان جوادا كريما فلحقه دينه فطلب الغرباء حقه وحجر عليه النبي واوفى بين عليه الصلاه والسلام اوفى في اسلام النبي صلى الله عليه وسلم.
نشكر لسماحة شيخنا ووالدنا الشيخ الفاضل عبد العزيز بن باز هذه الإفادة وهذا التوضيح. ونشكر لكم أيها الإخوة حسن استماعكم وأشكر أيضا اللجنة الثقافية في جامعة الإمام محمد بن سعود تنظيم هذا اللقاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا بما يحبه ويرضاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.